القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة وبداية بنشكر الشباب اللي معانا عامل لنا ديكور جديد لسه مش عارفين هيطلع إيه لكن نتمنى أنه يطلع يعني أحسن يعجبكم إن شاء الله برضو يريد تتواصلوا معانا وقولوا لنا عيوبنا إيه وإحنا نصلح عيوبنا إحنا زمان كنا عملنا في قناة الناس برنامج اسمه حق الناس وحق الناس ده كان حلقة أسبوعية عشان المشاهدين يتصلوا بالقناة ويقولوا احنا زعلانين منكم في دي ودي غيروها ودي عملوها وكنا بنطبق فنتمنى ان احنا نعيد دي هنا ان شاء الله طبعا العودة الى القرآن والسنة زي ما بنقول دائما هي المنجي الوحيد في هذه الفترة من عصر الأمة وهذه النجاة ان شاء الله هتكون سفينة قوية واسعة تحتوي الجميع مش هيركب فيها المشايخ بس ولا سفينة القرآن والسنة هيركب فيها حزب الحرية والعدالة بس ولا حزب النور بس احنا عايزين كلنا نركب كله يركب سفينة القرآن والسنة هي سفينة النجاة وعلى الإسلاميين أن يستوعبوا الآخرين ويمدوا الحبال بينهم وبين الآخرين لاستيعابهم لأنه إذا ربنا وفقهم وكان لهم حظ في الحكم إذا كاثر أعداء الأعداء هينشغلوا بصد الأعداء ومش هينجزوا إنما لما نقدر نحول كل عدو إلى محايد أو كل خصم إلى محايد إن شاء الله تكون دي بداية النجاح عشان نشوف هذا الأمر وغيره من الأمور ضيوفنا الكرام اللي هنبدأ بيهم اليوم أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور أسامة سليمان مرحبا بحضرتك أستاذ الدكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء جمعية أنصار السنة والداعية الإسلامي المحبوب والمعروف لنا جميعا مرحبا دكتور أسامة شرفنا أيضا دكتور جمال عطلة مرحبا بحضرتك دكتور جمال عطلة استشاري جراحة وممثل تحالف الجماعة الإسلامية مع حزب النور مرحبا بحضرتك ومبروك بشائر النجاح وبالتوفيق إن شاء الله احنا بنبدأ كالعادة يا دكتور أسامة وبنبدأ ب شيء من الرقائق الدينية وانا عاوز اتكلم على الحب مش الحب بمطلقه حب المسلم للاخرين لخلق الله انا عارفين ان في الولاء والبراء لكن في نوع من العاطفة لازم تكون موجودة داخل كل مسلم تجاه الخلق كله حيوانات وكائنات وكون لأنه هو إنسان ودود ومحب ومفهوش حقد ولا غل ولا حسد والمفروض أن قلبه أبيض فكرة أنه إحنا نبقى محبين للآخرين حتى ولو كانوا بداية يعني يناصبون العداء ويريدون لنا الشر لهم قد ايه نصيب عندنا من الحب ممكن تقول لي بس احنا هنا مش هنحبه بالمعنى الدارج هنحبه بمعنى خاص
نعم
اتفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن الإسلام القارئ لنصوص الكتاب والسنة يجد أن الإسلام كتب الإحسان على كل شيء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا مظهر حب بين الذابح والمذبوح يعني تراعي شعور الذبيحة حينما تذبحها الإسلام أمرك أن تقيم علاقة ليست علاقة بغلظة ولا أن تشهر السكين في وجه ذبيحتك هذا مظاهر الحب وفي مظاهر الحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة البغي الجنة في كلب ولدته يلهث من شدة العطش، كلب في الصحراء يلهث، فأخرجت خفها أو خلعت خفها ونزلت إلى بئر وملأته ماء، ثم سقت الكلب شربة فغفر الله لها كل ذنوبها.
طيب أنا هستأذنك عند هذه الشربة عشان في يبدو ان الصوت عاوز صيانة عند حضرتك، هننقل الكلام عند الدكتور جمال وعلى ما يظبطوا الصوت مع حضرتك. فنفس الموضوع يا دكتور جمال، يعني صحيح الجراحين قلبهم جامد، بس ده جامد جوه بس غرفة العمليات، انما اكيد هو بيعمل توازن داخلي ليه خارج في بيته وفي المجتمع، وربما بيبقى اكثر يعني حبا. لكن خلينا في القضية، نصيب العدو او الخصم او الاخر من الحب عندنا كمسلم او كجماعة اسلامية بقى، يعني جماعة اسلامية صحيح صعيدة وشداد، بس عايزين نشوف يعني الدنيا فيها ايه. اتفضل.
يعلم الله ان الانسان لو عرف قديه الطبيب، الانسان على اطلاقه قديه الطبيب بيحب ان هو ربنا يشفيه على ايديه، هيبقى هو بيحب الطبيب اكتر. ولو كان هذا المريض مخالف للطبيب في ممكن في منهجه، ممكن مش اقول لك، ممكن اقول لك في ديانته، قد يزيد هذا الحب لي وقد يزيد حسن اداء العمل للشخص المخالف. هذا الشعور فعلا شعور انا مش بقوله للاعلام او للفرجة، لا ده شعور حقيقي، ان المريض طالما جالي، كان المريض ده حتى احيانا الواحد يفترض ان المريض يهودي، ونحن ما فعل اليهود بالمسلمين، انما طالما صار مريض امامي فله قدر من الحب بيظهر في حسن الاداء وحسن العمل مع هذا المريض. فبناء على هذا الامر احنا بنحب، ولازم تحب كل اللي معاك في العمليات، حتى الطاقم اللي بيشتغل معاك، حتى لو زعلك، حتى لو انت زعلته، لازم ان ما كانش فيه حب داخل غرفة العمليات انت برضو مش هتقدر تدي النتيجة اللي هي المرجوة منك في الشغل.
شكرا دكتور جمال عطلة. نعود للدكتور اسامة سليمان ونكمل الحب، واحنا بنحبك يا دكتور.
الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله اقول ان الاسلام اقام علاقة حتى مع البهيمة، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نراعي شعور البهيمة عند ذبحها، ان نراعي شعوره، فليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته. تخيل ان الاسلام امرك ان يعني لا تشهر السكينة في وجه الذبيحة مراعاة لشعورها. والمرأة التي دخلت الجنة وهي زانية حرفتها الزنا، في كلب راعت شعوره وجدته يلهث من شدة العطش. يعني شوف الإسلام حتى الكلب له حق، والرجل الذي دخل الجنة في غصن شجرة وجده يسد طريق الناس فأزاحه عن طريقهم فأدخله الله الجنة. هكذا الإسلام يقيم علاقة حب مع الكون كله. لكن هنا أؤكد على معنى أن الله عز وجل أمرنا أن نعدل حتى إلى أعدائنا، فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني عداوة قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبو طالب الكافر وجده يحتضر يشرف على الموت، قال يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، فأبى أبو طالب أن يقولها ومات على ملة الأباء والأجداد. فماذا كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ سالت دموعه على خده، لأن عمه مات على الشرك والكفر، سبحان الله. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه لأستغفرن لك ربي، لأستغفرن لك الله، إنه كان بي حفيا، يا أبتي سأستغفر لك الله. فلما تبين له بعد ذلك أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أقول إخواني الإسلام أمرنا أن نعدل وأن لا نظلم،
وأمرنا أن نراعي شعور كل المخلوقات حتى الجماد الذي لا يشعر الإسلام أمرنا أن نحبه. يقول ربنا سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. الجدار يقول العلماء أراد أن ينقض، أثبت الله للجدار إرادة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم دكتور عاصف لما على جبل أحد ماذا صنع الجبل؟ أهو جبل لا يشعر، تحرك الجبل شوقا وحنانا وحبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثبت أحد. النبي خاطب جبل أيها المشاهد الكريم، الجبل يسمع: أثبت أحد فإن عليك نبي الأمة وصديق وشهيدان. حب مع الجبل، رحمة بالكلب، رحمة بالذبيحة، رحمة بالناس عند مرورهم في الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إسلامنا دين شامل جامع لكل معاني الحب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب. فمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد.
آمين آمين آمين
آمين اللهم اجعل
آمين 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 يا رب. آمين دكتور جمال، عاوزين نطبق هذا الأمر، ما كنا في المدخل، عاوزين نطبق هذا الأمر على المشهد السياسي دلوقتي. الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين حزبي الحرية والعدالة،
يعني ربنا وفقهم والشعب وثق فيهم واختارهم، واحنا عاوزين طبعا البعض هيحاول يمسك الربابة، هم عندهم مفيش مشكلة في الموسيقى يا دكتور أسامة، وهيقول لك دول هيقصونا، دول هيقطعوا ودنا وهكذا. احنا عاوزين نشوف بالفعل الى اي مدى في ضوء الفهم، بما ان حضرتك ضمن تحالف الحزب النور وتمثل الجماعة الإسلامية، الجماعة الليبراليين والعلمانيين واليساريين، درجة استيعابهم وإمكانية الاعتماد عليهم، خاصة لو كانوا متخصصين على كفاءة عالية في مجالات مختلفة، وفرص هذا التعاون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأولى في قصة الكفاءة وعدمه، أنا أود أن أشير إلى أنه ليس لزوما للتدين ألا تكون كفء، خاصة في المجالات المختلفة اللي بعيدة عن الدين. يعني الناس اتعودت بتشوف مشايخ الإسلام بيتكلموا في الدين ويتكلموا زي الفل، اللي هم مش عارفينه لا، أن هناك من داخل المتدينين من قد يفوق، من قد يفوق، أنا لا أجزم، من قد يفوق الليبرالي وقد يفوق العلماني. فمش العيب ان انا ابقى متدين عشان تيجي تقول لي انت ما تفهمش في القصه دي. ومع ذلك احنا ديننا علمنا ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا ونحن في مقتبل العام الهجري، استرشد برجل مشرك او استرشد برجل كافر، يعني ليس هناك في الاسلام ما يمنع من التعاون مع المشرك، ما بالك بالليبرالي او العلماني، لان انا بقول ان كلهم في النهايه مسلمين. انا بعتقد ان ينقصهم الفهم الحقيقي للاسلام، ده تقديري ليهم، وهو قبل ان يكون واعتبره عدو هو مستهدف لي انا كمسلم، وانا مأمور من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اوصله للدائره اللي هو يدخل فيها معايا. ليه؟ ربنا بيقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وانا واحد من الناس الحمد لله، يعني زي ما كانوا يتذاكرون ايام الجاهلية ويضحكون عليها، انا لم منذ عند دخول الجامعة لم اكن يعني لا لي علاقة بالمتدينين ولا هذا الكلام، وانا طالب ما كانش كده، الى ان من الله علينا وعرفنا حقيقة الاسلام فاصبح احب الينا، زي ما فضلت الاستاذ الدكتور بيقول فعلا ربنا يجعله احب الينا من الماء البارد على الظمأ. فاذا نحن لا نرفضهم ولا نستبعدهم، احنا بنمد ايدينا فعلا للكل، لان مصر مش هتمشي غير بالكل،
واللي يفتكر وأنا أقر حقيقة هنا أن من بدأ الثورة المباركة ومن بدأ ما نحن فيه من حرية نستطيع أن نأتي ونتكلم ويبقى استوديو مسلم واستوديو وأنا داخل ألاقي فيه المصلية من بره واستوديو لا أرى فيه ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، بدأ هذا الخير على يد من يقال لهم ليبراليين أو علمانيين، فهم لهم مكان أصلا بيننا، نحبهم لأنهم أتى الخير على أيديهم، ونحبهم لأنهم إخواننا في الوطن، ونحبهم لأنهم إن شاء الله لما هيفهموا اللي احنا فاهمينه يمكن يبقى منهم ناس أحسن مننا.
شكرا دكتور جمال. دكتور أسامة، عاوزين نؤثر الأمر في دور القرآن والسنة. الاعتماد على الآخرين والتعاون معهم، احنا يعني بنشوف انه انا مش عارف هل في مكة، احنا في مكة لا يجوز دخول انما ربما افترض ان فيه شيء فني، مشكلة هندسية، مشكلة ميكانيكية، مشكلة مساحية، واحتاجوا يجيبوا ملها، فيش غير شركة وخبير يعملها من امريكا او من لندن او من غيره.
نعم.
دي حكمها ايه؟
الحقيقة عندنا ثوابت أصول تسمى أصول الفقه، في قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط بالعجز، فرب العالمين سبحانه وتعالى حتى في الميت التي حرم علينا أن نأكله قال حرمت عليكم الميت، فالميت حرام لكن مع ذلك أباح لنا أن نأكلها في حالات منها حالات الضرورة. ف نعم المشرك يحرم عليه أن يدخل مكة، والنبي قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذا أصل، ولكن في قواعد الفقه وفي أصول الشريعة الحرام يباح عند الضرورة والمحظور والمكروه يباح عند الحاجة، قاعدتان فقهيتان أقولهما هنا في الحافظ، الحرام يباح عند الضرورة والمكروه يباح عند الحاجة.
الحاجة أقل من الضرورة.
والحاجة عند الفقهاء أقل من الضرورة، يعني شيء حرمه الله سبحانه وتعالى اضطررت إليه وهناك ضرورة في استخدامه وليس هناك بديل له من البديل الشرعي، يعني بديل مباح، عند ذلك يجوز في شروط أو بشروط. الشرط الأول غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. الشرط الثاني أن يكون عندك يقين أن هذا المحرم ستندفع به الضرورة، بمعنى إنسان احتاج لأكل الميت يأكل بقدر حاجته، ثانيا يغلب على ظنه ويتأقن أن أكل الميت سيدفع حاجته ويعطيه القوة والحياة إلى أن يأتي ويأكل بعد ذلك. فأقول إن كان الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم حضر على المشركين أن يدخلوا جزيرة العرب فعند الضرورة لا شك أنه يباح.
يدخلوا جزيرة العرب ولا مكة؟
لا جزيرة العرب
ككل.
لكن
الحظر اللي موجود مع حاليا الآن فقط
على مكة والمدينة.
جميل. طيب دكتور جمال عطلة، تعال نطبق بقى أكثر. يعني انتوا في التحالف حزب النور ان شاء الله ربنا يوفقكم، هتخشوا المجلس، هتعملوا تشاركوا في الدستور، وربما لو في اختيار وزارة، الحرص على حقوق النصارى مدى قد ايه عندكم عمليا؟ احنا عارفين نظريا الكلام العام، لكن عند وضع الدستور، عند وضع القوانين، عند الممارسات، بناء الكنائس، ما شابه ذلك من امور، هتعملوا ايه معه؟
اولا هو الدستور باذن الله لما يتحط هينظم هذه القضايا الشائكه، ولكن الدستور هياتي بايد ناس اختارهم الشعب. هذا الشعب لما اختار الناس دول عشان يقولوا الدستور، احنا لا نرى بأس بان احنا عايشين مع اخواننا الاقباط او اخواننا المسيحيين كما يحبون ان يسموا، مع اخواننا المسيحيين لا بأس بالمعيشة معاهم واحنا عايشين من الاف السنين. فانا مش عارف ان هي ليه صارت قصة، هذه القصة هي قصة مفتعلة. إن كانت القصة في بناء الكنائس فبناء الكنائس ممكن يتحل بجلوس عقلاء المسلمين مع عقلاء النصارى وتنتهي هذه القضية. إن كان في قصة تاني برضو المصارحة والكلام الواضح هو اللي يأتي بيها قبل أن يوضع الدستور، هو الكلام يأتي بيها، ولكن على الأقلية أن تقر بأن هناك أغلبية في هذا البلد. يعني أنا بعتقد أن المشكلة الحقيقية أن إخواننا المسيحيين مش بيقروا أن الأغلبية الموجودة في مصر مسلمة. نحن لهم دينهم، لهم كنائسهم، يفعلون فيها ما يشاءون كما تنص عليها أديانهم، ولكن عليهم أن يراعوا أن الأغلبية الموجودة في هذا المجتمع أغلبية مسلمة، وهذا لا ينكره إلا جاحد. فليس هناك ضرر.
ظل الوضع على ما هو عليه أن الكنائس يعني زي جزيرة العرب ممنوع دخول الحكومة ليها تفتشها.
لا احنا مهلما بنتكلم، لا ان ما بقاش انا غريب في بلدي، انا ما ينطبق علي ينطبق على غيري. يعني حرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنسي. لا احنا بنرتضي فعلا، وهو لو صدقت النيات هو انا هيبقى عندي مشكلة. ده احنا الحمد لله ان زال امن الدولة وزال هذا القهر، ان ما عندناش مشاكل داخل المساجد بتاعتنا. عليهم ايضا الا تكون عندهم مشاكل داخل الكنائس بتاعتهم. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان طب ما احنا ما عندناش حرام ان احنا ندخل الكنيسة بتاعتنا، ولا حرام ان هو يدخل المسجد بتاعه شرعا كما افهم. وان كان فضيلة نعم الاستاذ
نعم. المسجد الحرام الا المسجد الحرام
الا المسجد الحرام. فانا ايه المشكلة؟ ده بالعكس ده هيزود روح المودة وروح التآلف وروح يعني ما ايه المشكلة؟
ويمكن ربنا يهديه ويصلي.
لا في كمان يا دكتور
طبعا.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن على أصحابه لما اشتد بهم الأذى في مكة إلا عند النجاشي. نظر إلى الواقع من حوله، النجاشي نصراني، فقال لأصحابه الخلة المؤمنة اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل. النبي يقول عن النجاشي عادل رغم أنه نصراني
صلى الله عليه وسلم.
إذن رسول الله يعلمنا أن النصراني إن كان عادلا يؤمن. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. يا سبحان الله. ثم من آذى ذميا فقد آذاني. فالذمي المعاهد له حقوق وعليه واجبات. القضية من وجهة نظري أن النصارى لا يعرف حقوقهم ولا واجباتهم، والمسلمون كثير منهم لا يعرف حقوق النصارى ولا يعرف الواجبات. تلك مشكلة كبرى. أنا عاوز أقول له أنت تقيم في بلد تقاتل مع جيشه. في 73 كان النصارى بجوار المسلم، وأنت فضلتك كنت في هذا الحرب،
والآن ما هم في الجنود
وفي عمارة واحدة يسكن النصراني بجوار المسلم. والنبي أمرنا أن النجار له حق حتى لو كان نصراني ولو كان يهودي. إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها وتعهد بها جيرانك. يعني ليه جار مسيحي نصراني لابد أن أعطيه من طعام الذي يأكل، وإذا مرض أعوده. هذا بحق الجوار. وإذا قال ابن كثير جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق هو الذمي، له حق عليك بحق الجوار. يعني ايه؟ حتى لا تدخل على اولادك بفاكهة ويراها اولاده ولا يأكلوا منها. سبحان الله العظيم. دخان طعامك لا يؤذيه. هذه اداب الاسلام. وجار له حقان هو المسلم والجار، حق الاسلام وحق الجوار. مسلم جار ذو رحم يبقى حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم، ثلاثة حقوق. اسمع بقى بتوع مصر، أقول لك أنا من فضل الله يا شيخ قاعد في برج 20 دور ولا واحد عارفني ولا أعرف أحد، من فضل الله علي. أقول من تعاستك من خيبتك. يقول أنا مش عارف جاري ولا جاري عارفني، أنا في حالي. هذا كلام انقلاب للمقياس. فأقول للنصارى أخبروني عن دولة أعطتكم الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وجد اليهود بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، ثلاث طوائف يهودية تقيم في المدينة. هل نفاهم رسول الله؟ أبدا والله. هل احتكر رسول الله الإقامة في المدينة ومنعهم من الإقامة فيها؟ أبدا والله. إنما دعاهم إلى وثيقة، كتب معهم وثيقة، وثيقة تعاون مشترك بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. تعالوا انت مع انتم معنا في مجتمع واحد، لابد ان نتفق على شيء واحد، وهو المسلمون التزمون بكذا وانتم تلتزمون بكذا، ها، ولكم حرية اعتقادكم، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الاسلام لا يكره احدا على اعتناقه كما تعلم يا دكتور. فنقول للنصارى في مصر، اقسم لكم بالله ان الدولة الاسلامية هي الامن الوحيد، دمكم دماؤهم حرام وأعراضهم حرام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ياخذ الإسلام يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. من هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بعقد الأمان، أبلغه مأمنة، يعني من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. ولذلك أقول إن كان معنا عهد، إن كان بيننا عهود، لا يحل لمسلم أن يغدر بالعهد. نعم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إيه معنى الآية؟ أنا معي عهد مع قوم، في عهد، في ميثاق، في مواثيق، لا أغدر به إلا إذا أخبرته أن العهد الذي بيني وبينه أنا في حل منه. مش فجأة كده شباب يخرج على المطارات في استقبال سياح يقتلهم غدرا وخيانة، هل الإسلام دعا إلى ذلك؟ أبدا. بحال الإسلام مجرد أن أخذ تأشيرة الدخول بسموها الفيزا بقى إلى مصر بغض النظر عن المانع يؤمن، لابد أن نؤمنه في ديارنا بغض النظر عن مانع التأشيرة. ولذلك أقول النصارى لازم يفهموا ما لهم من واجبات وما عليهم من حقوق، والمسلمون كذلك. والحقيقة في منذ صغر دكتور عاطف التربية العدائية التي زرعت عند الاثنين أبن بحال. لا أنا أفتكر أن واحد نصراني يعني كان جارا لنا، لما فضل عنده شقة فأمرته يجي اول حاجه يقول انت اولى بها من غيركم، للادب والعلاقه بين الطرفين، في احترام يا اخي، سبحان الله العظيم. اما المساله الحب القلبي والبغض القلبي هذه انا حر فيها، او تقعر الايمان الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انما النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المشاهد الكريم نما او علم ان صبيا يهودي يعاني من مرض، فالنبي عاد ذلك الصبي وقال له في مرض احتضاره قل لا إله إلا الله محمد رسول، ونظر إليه أبوه وقال أطع أبا القاسم يا ولدي، فمات. فقال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا ما هذه الرحمة؟ سبحان الله العظيم. فأنا أقول الحقيقة المسألة تحتاج إلى كما تفضلت دكتور عاطف، الكنائس دور عبادة للنصارى، لا لابد ان تؤمن وان نعطيه حريه العباده. مش عندنا مشاكل، مش عندنا مشاكل خالص. انا في بقى اوجه استفزاز، يجي لك عند الجمعه وانت بتخطب تروح مشغل الجرس ومعرف الصوت، طب ليه؟ لماذا؟ ومن الطرف الاخر ايضا
دائما ولا احيانا؟
احيانا كثير جدا. ده الان كان عند الجمعه بالظبط، عند الجمعه بالظبط.
طب ما بيقصد يساعدك، لكن عاوز يساعدك.
لا يساعدني في ايه؟
يلملك الناس.
لا يعني استاذن
طب انا وربما تكون حاله يعني نحن في المنيا، نحن في المنيا وفي الصعيد والمناطق اللي بتعتبر ساخنه، مثل هذا الامر لا يحدث عندنا. فانا برضو يعني اذا سمح لي سعاده الدكتور عاطف ان انا اقول ان خطاب فضيله الاستاذ الدكتور انا عايزه يتحول من خطاب ديني كانه فيه استعلاء للمسلمين على من عاداهم، لانه يتحول بما يسموه حقوق المواطنه. يعني هم مش هيقبلوا منا هذا الحديث بلغه ان انا بقول له ان انت نصراني وبامنك، ان انت يهودي وبامنك، ان انت كذا وبامنك. هو اذا وصل له هذا الكلام في تقديري واسمحوا لي للخلاف يعني في تقديري اذا وصل له هذا الكلام كقوانين موضوعة هو بياخد حقه وهو مش عايز يسمع مني انا بأمنك ما هو دي بلده هو مؤمن فيها ده انا وهو عايزين نبقى مؤمنين وخاصة طبعا قصة الامن فيها كلام كثير وفيها ان فعلا في عز الثورة لم تنتهك حرمة كنيسة وتخلى عنها الامن تماما فقصة التأمين او قصة ان هو بيعيش معايا على قدم المساواة او خلافه لا انا عايز فعلا باخده زي ما الدكتور بيقول العلماني هتعمل معايا والليبرالي هتعمل معايا هو القوانين واحنا هنحطها مش لازم احط لها عنوان ده اصل قانون اسلامي وانا بأمنك لا انا بكتب في القانون ان المواطن المسلم ليه امان والمواطن المصري ليه امان
شكرا دكتور جمال عطلة نستأذنكم ضيوفنا الكرام مع اخواننا المشاهدين ايضا فاصل قصير وسنتواصل معكم ان شاء الله بعد دقيقة واحدة
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
مستقبل مصر في خطر أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن الفلول تحتشد من جديد حرب الانتخابات وحرب القوائم إلى أين؟ من الثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بأولام كله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب أهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء
وترفرف رايات النصر
بسواعد في الخير شغالة
الحرية 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 والعدالة صوت الحق في كل مكان الحرية والعدالة ادي صوتك للميزان الحرية والعدالة الحرية 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 والعدالة
يا مصر صباحك نور من بارك تال عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضا وانطالت بينا حياة هتكون أرواحنا جسور يا مصر يا مصر صباحك نور في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور الجرح خلاص هنزيله ومرار الماضي نشيله والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور يا مصر يا مصر صباحك نور يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور في ايادي شباب النور مصر يا مصر حبيبتي يا مصر
حزب النور نبني مصر هوية ودولة عصرية. الحافظ قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين, عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة, وقد انضم إلينا ضيف جديد دكتور مسعد الزيني. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور مسعد. دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين, مرحبا بك. احنا كنا بنتكلم يا دكتور مسعد على حب المسلم لخلق الله بدرجات متفاوتة وبفقه خاص, وهذا الحب وهذا التعايش بيجعلنا نتكلم عن الآخرين. كنا في بيحتد الكلام عن بعض الليبراليين والعلمانيين واليساريين, زاد الكلام عن النصارى, والآن احنا داخلين في وقت العمل وقت الجد, مفيش مش عاوزين مهاترات. انا عارف ان الإعلام هيبقى فيه قطاع كبير هينشغل في الأيام الحالية والقادمة على زرع الألغام في لقاءات إعلامية وحوارات ومقالات لعزل الفكر الإسلامي والرموز الإسلامية والحرية والعدالة والنور ورجالتهم عن المجتمع, وإظهارهم كأنهم دول يعني مخلوقات فضائية جاية من بعيد ومنعزلين عن الحياة وهيفسدوا في البلاد. كنا اتكلمنا مع ضيوفنا الكرام في حقيقة فهمنا من زاوية القرآن والسنة لحقوقهم ولكيفية التعامل معهم والتعايش معهم, وانه هنستعين بالكفاءات اللي موجودة منهم وما إلى ذلك. نسمع رأي حضرتك وانت ممثل للإخوان المسلمين وبالتالي للحرية والعدالة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بداية التاريخ الإسلامي كله يعني لم يشهد إلا الحقوق والمساواة فيها بين المسلم وبين المسيحي، ولولا إن أبو القبطي اللي ضربه ابن سيدنا عمرو بن العاص تأكد إن هو هيأخذ حقه ما تكبد التعب والسفر من مصر إلى المدينة عشان يذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إلا لأنه متأكد إنه بالفعل هناك مساواة حقيقية في الحقوق وفي الواجبات. لو مش متأكد إنه هياخد حقه مش ممكن كان يمشي المسافة الطويلة دي وهو يعني بيغامر، بل بالعكس ده دليل واضح جدا جدا. هيقولوا طب دي ممارستنا في السابق، ممارستنا اليوم أوضح تماما. حزب الحرية والعدالة النائب الأول ليه قبطي، النائب الأول ليه الدكتور رفيق حبيب وهو قبطي، مرشح على قوائمه عدد من النصارى. لا يوجد، احنا عايزين بالفعل نقول ان احنا مصريين كلنا شيء واحد، لنا حقوق واحدة ولنا واجبات واحدة، والدين الإسلامي القاعدة فيه لا إكراه في الدين، كل إنسان بيأخذ حقه تماما. وإحنا عندنا مكرم عبيد كان بيقول إن مسيحي مصر مسلمين حضارة وثقافة ومسيحيين عقيدة، وهو ده الواقع الحالي. أنا ابني عمل حادثة، جاله كتير قوي يعني رسائل على الإيميل بتاعه بتقول له يعني معلش وأهم حاجة صحتك وإلى آخره. زميله المسيحي باعت له الرسالة بيقول له يعني إيه كل شيء قضاء وقدر واصبر واحتسب ولك أجر إن شاء الله. دي الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية اللي جاية من واحد حقيقة أزمة مفتعلة. المسيحيين عايشين معانا بصورة الواقع بيقول كده. الإشكالية مش في المسيحيين قد ما الإشكالية في نخبة وإعلام يريد إيجاد فتنة، هي دي الإشكالية الحقيقية، مش إشكالية المسيحيين والمسلمين. المسيحيين والمسلمين في كل ربوع مصر يعيشوا يعني أسرة واحدة، فهذا الأمر أعتقد إن هو يعني. وإحنا كمان محتاجين تبقى لغتنا إن إحنا مصريين لنا حقوق ولنا واجبات، وإن شاء الله نستفيد بالكفاءة في أي موقع أيا كان هذا الموقع إن شاء الله.
شكرا دكتور مسعد. ننتقل للدكتور جمال. دكتور جمال انت قلت كلام جيد، قلت احنا مش عاوزين نبقى خطاباتنا من السيرة النبوية ومن التاريخ فقط، او ما نركز عليها ونركز على الجانب التطبيقي وهنعمل ايه. القضية انه في نمام في الوسط، نمام بجح وهو الاعلام، صحيح للأسف يعني دول ولاد عمي أو إخواني في المهنة، لكن للأسف هم يعني مربط الفرس، وأنا لو في إيدي نعمل لهم محكمة إعلامية حتى ولو مش بتسجن ولا بس بتقول له أنت مخطئ نعملها. الإعلام بيدور على الجملة الشاردة والموقف الشاذ ويضخمه ويفضل يطبل حواليه، واحنا عاوزين احيانا برضو بنديله القماشة، يعني هو عاوز يعمل يفصل لنا كفن واحنا بنديله القماشة. طب احنا دلوقتي عندنا نتائج المرحلة الاولى، طب الورد صحيح كانت هتعلن نهائية اليوم لكن اجلت للغد، وفي اعادات كتيرة ما بين الحرية والعدالة والنور، يعني حد من اخواننا السلفيين يبقى في منافسة مع حد من الإخوان المسلمين، وده يبقى حالات كتيرة. عاوزين ندي بقى نموذج مشرف. أنا بقول يا جماعة دي دعوة أنت في الآخر بتقول أنا بتاع الإسلام وهو بيقول أنا بتاع الإسلام، طب ورونا الإسلام. عاوزين نقول إسلامية اللي هنقولها في البرلمان، وعاوزين ورافعين شعارات من زمان اخلاقنا ومعاملاتنا اسلامية. نعم. وايه المانع ان احنا نكون ايد واحدة؟ وعاوزين افكار عملية. انا كنت بقترح بقول له يتفق ان يوم الانتخابات حزب الحريه والعداله هو اللي اكل اللي موجودين في اللجان والواقفين والعكس. انت حتى ضحك كان عم انا حد من قالك كويس ده هم اغنياء هيجيبوا لنا اكل احسن.
والله انا كنت اقول لك
كده. طيب قول بقى حضرتك.
ما جابوا لك التيكت 25 يناير.
جابوا لي التيكت جابوا لي الميدان.
عدم لك قول لي بس 25 يناير
اتفضل يا جماعه.
والله انا يعني ادعو الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص. والله لو صدق هؤلاء الدعاء لان انا بعتبر كل واحد يعمل عمل صحيح ويشار اليه ان هذا العمل عمله مسلم فهو داعيه سواء كان شغلته الدعوه او مش شغلته الدعوه. فانا اامل ان في المرحله الجايه ان يتسامى الجميع فوق المسميات. واملي في الله ان تكون هذه حقيقه يتسامى فوق المسميات ويتقي الله في اخوانه. ده احنا كنا بنتكلم من شويه عن ان احنا بنتقي الله في غير المسلمين اللي هم اخواننا اللي عايشين معانا في نفس الوطن. وزي ما انا قلت مش عايز اعيد الكلام تاني ان احنا عايز اسقط احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الفقه على ما يسمونها المواطنه لان هو كل ديننا مواطنه. فانا اذا كنت بتكلم مواطنه وكان فضيله الاستاذ الدكتور بيتكلم على اللي بنذبحها على البهيمه اللي بنذبحها نحد لها الشفره وبنتكلم على الجبل اللي احبه ويحبني وبتكلم على الكرسي اللي كنت بقعد عليه لما يجوا الاسلاميين ما يعرفوش يتفقوا مع بعض وما يعرفوش يقعدوا مع بعض تبقى خيبه كبيره ويبقى لا يستحق واحد منهم ان ربنا يقدمه.
شكرا يا دكتور جمال. دكتور اسامه نفس القضيه بقى تنصح انت بايه؟
انا والله كان عندي تصور.
انا اسالك الاول سؤال كده عارض.
نعم.
اللي حدث ده ما خلكش تغير رايك بقى وتقول انا هشتغل سياسه؟
لا
لسه.
انا عندي قناعه 100%
كويس كويس. انت بتشجعهم؟
لا لا لا, لا. الداعيه داعيه فقط. ليه؟ انا حينما اكون داعيه عندي دروس عندي جمع عندي تحضير عندي محاضرات انما امارس سياسه انسى هذا الواقع. ليه؟ لان هناك دائره محتاجة خدمات وجلسات واستجواب. فانا وجهه نظري أن الداعية عمل دعوة ونفرغ بعض الممارسين للسياسة للسياسة. صحابة كان فيهم تخصصات.
نعم.
يعني إيه؟ يعني الدكتور مسعد متخصص في كذا، الدكتور متخصص في كذا، أنا راجل بدعو إلى الله يبقى لا أمارس السياسة. أه؟ نعم. القضية انا كان عندي تصور بس ده بيصل لم يتمكن من توصيله الى اخواننا في الحريه والعداله في النور. تصور ممكن يبقى في المستقبل يعني
ان شاء الله.
لان دي لسه سنه اولى زي ما بيقولوا في الممارسه. كنت بقول ان الحريه والعداله تاخذ القوائم ترشع القوائم والنور ياخذ المقاعد الفرديه في التلت ويحصل تعاون بين الطرفين. يعني القوائم كلها حرية وعدالة. نعم. والمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية للنور.
لا نتقابل بقى بعد اربع سنين.
بعد اربع سنين. لا رؤية رؤية.
كويس.
بحيث ايه؟ بحيث
نخش. ما تخليك اكثر تفاؤلا. قول ان بقى لما يخشوا هيتوحدوا ويبقوا
على ارض الواقع. واحدة. على ارض الواقع صعب. انا بفضلك ساحة
القوائم. صعبة.
اذا كان دي صعبة. صاحب الفردي.
والله انا هستأذن يعني في ملاحظة بسيطة.
طب انا هستأذن معانا اتصال وبعدين نرجع مش هننسى نفس الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمود شعبان ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا دكتور عاطف. سلام لحضرتك وسلام لكل ضيوفك الكرام.
بنهنئك
شيخنا الشيخ اسامه سليمان نسال الله ان يحفظهم جميعا وان ينفع بهم.
بنهنئك وبنهنئ كل الـ العلماء الوطنيين المخلصين اللي شايلين هم الامه ولا نزكيك وانت يعني نحسبك واحد منهم ان شاء الله على النتائج وهذه النتائج يعني انا والله حاسس بهم يا دكتور محمود يعني ومسؤوليه وحاسس ان احنا مفروض ما ننامش ومفروض ما نشبعش ومفروض كله ينزل يشتغل وكله يفكر من الان وكله يحضر مشروعاته ومش بس ال 500 نائب دول هم اللي هيشتغلوا. احنا بنقول 500 نائب وما بنقولش على بتوعنا بس. المفروض مصر كلها تشتغل يا دكتور
ان شاء الله.
حمسنا كده وعلق لنا وقول لنا.
تفضل يا دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فآن لآل التوحيد أن يفرحوا ويسعدوا، لكنه فرح مشوب بالحذر والجلد. لنا أن نفرح لأن الله أعز الإسلام ونصر أهله. لنا أن نفرح لأننا سنرى إسلاما يحكمنا، هذا الإسلام الذي نحي عن الأرض قرابة 90 عاما. لنا أن نفرح لأننا لأول مرة تهتف القلوب بشيء فنراه في الواقع. كنا نمني أنفسنا أن نرى الشريعة تحكمنا، والحمد لله عما قريب سيقر الله أعيننا بعودة الشريعة إلى أن تقود الخلق لمرضاة الخالق. لكن لي رسائل أريد أن أرسلها للناجحين. الرسالة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من والي 10 إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه عدله أو أكبه في النار جهره. 10 فقط، ليس عضو مجلس الشعب المسؤول عن الملايين. من ولي 10 سيأتي مغلولة يده إلى عنقه، يكبه في النار ظلمه وجوره، أو يطلقه ويخلصه من العذاب عدله. فنسأل الله أن يرزق الذين نجحوا الإخلاص، وأن يتبين السبيل الصحيح الذي من أجله أقدموا، وهو تحكيم شريعة الله في خلق الله. الرسالة الثانية، ما انتهت الأمور الانتخابية إنما هناك أمور 3. الأول الإعادة، وفي حاجة لدرس واضح نتكلم فيه. إن كانت الإعادة بين إخواني أو سلفي وآخر علماني أو ليبرالي، يلزم كل المسلمين بكل طوائفهم التوحد خلف الإسلامي ليحسموا المقعد لصالحه. السلفيون يقفوا خلف مرشح الإخوان، الجماعة الإسلامية تقف خلف مرشح الإخوان، إن كان مرشح النور يقف الإخوان خلفه، تقف الجماعة الإسلامية خلفه. إذا كان الإعادة بين حزب النور وحزب العدالة، فلنري الدنيا بأسرها عدل الإسلام ورحابته، نتنافس في شرف، تمتلئ قلوبنا بالحب للبعض، لنري الدنيا أن الدنيا ما فرقتنا، وإنما دخلنا في طريق الدنيا بنية خدمة الدين والآخرة. الرسالة الثالثة، بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة، تعلموا من إخوانكم في المرحلة الأولى، تعلموا من إحسانهم فزيدوا في الإحسان إحسانا، وتعلموا من خطائهم وتقصيرهم. فتقصير الإسلاميين في حلوان، كانت هناك منافسة بين سعيد رمضان والضروي وآخر، هذا الذي حدث ولم يتفق الإسلاميون الاتفاق الكامل، وصلوا المقعدة لمصطفى بكري. فلتتعلموا أن تتفقوا على كلمة واحدة وعلى مرشح واحد حتى لا تضيع الأمور منكم. بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة، على الدعاة أن ينقلوا جهودهم وخطبهم ومؤتمراتهم إلى أهل المرحلة الثانية والثالثة. على أهل الخبرة في المرحلة الأولى أن ينقلوا خبراتهم وقدراتهم إلى إخوانهم في المرحلة الثانية والثالثة. على الدعاة أن يضبطوا كلمتهم وأن لا يبالغوا في الفرح، لأن كلمتنا الآن يجب أن تكون منضبطة. خرج أحد دعاتنا الكبار بالأمس وقال كلمات فرح موجهة للعلمانيين متحدثا عن الحجاب وغيره، وقال يلزم كل واحدة بعد أن قاربت مصر أن تكون إسلامية أن تبحث عن حجاب يستر عورتها. نقول ليس هذا هو الوقت السليم، انتظروا حتى نحصل أغلبية إسلامية نبحث عنها لا لسحق الأقلية وإنما لأجل أن نري الدنيا بأسرها عدل الإسلام ورحابته وسعته. نقول إن التبعة ثقيلة قبل أن ننجح، وبعدما نجحنا فالتبعة أثقل. عليكم أن تجتهدوا وتخرجوا عقولكم وعبقرياتكم وجهودكم لتروا الناس الخير، فالتقصير الذي قبل من غيركم لن يقبل عشر معشاره منكم. فالتزموا الإخلاص والعمل لله أولا ثم لخدمة بلدكم ثانيا، واسلكوا كل طريق يوصل الناس للعدل والخير، وابتعدوا عن كل طريق فيه شبهة. أنصحوا السلفيين أن يقفوا بجوار الإخوان وأن يقووا من حظوظهم في تثبيت الدين والولاء والبراء في قلوبهم، وأنصحوا الإخوان أن يقفوا بجوار السلفيين وأن يعلموهم السياسة ودروبها وطرقها ليتكامل الفريقان لا يتعارضان. إن حدث فتسعد مصر بكل طوائفها بالإسلام، نصارى مصر، علمانية مصر، ملحد مصر، الكل سيسعد بالإسلام العادل الذي لا يفرق بين أقلية وأكثرية. ونسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وأهله، ونسأل الله أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه، ونسأله أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن يولي أمورنا خيارنا وييسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وجزاكم الله خيرا، وسلامي للمرة الثانية لأساتذتي الفضلاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا، جزاك الله خيرا دكتور محمود شعبان، ربنا يبارك فيك، ونتمنى أن هذه الكلمات تتحول إلى واقع ملموس يشهد به وله الجميع. دكتور جمال، نعود لتعليق حضرتك.
والله أنا من يعني التعليق الأولاني يبدو أنه ضاع مني، إنما من خلال كلام المداخلة العظيمة اللي احنا سمعناها بربطه باللي قلته حضرتك، إن احنا بندي القماشة والكفن للي عايز يدخلنا القبور. يعني لما يقوم أخ داعية زي ما بيقول وصفه من داعية الله أعلم هو مين، لما يجي يقول ويعلن ان كل واحدة تقوم تجهز حجابها لان احنا بكرة بنعلن قيام الدولة الاسلامية، هذا الرجل في تقديري، وانا معايا اساتذة افاضل، بس انا تقديري فهمي المسلم البسيط ان هذا الامر ليس مؤصل شرعا.
احنا برضو مش عارفين اللي قيل بالضبط ايه، خلينا نتجاوزه.
لا اتجاوزه، لان دي قصة من صلب الموضوع، من صلب المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها. نحن مقبلون على دولة نريد ان نقبل فيها الاخر وان يقبلنا الاخر.
انا اقصد لعله، انا مش عارف، افترض انا خرج عالم وعاوز يتكلم عن الحجاب، يعني هو بيتكلم درس ديني في قناة ما وعاوز يتكلم عن الحجاب، وبيقول انه اداء الشعب في الانتخابات يؤكد ان الحس الديني موجود وان الناس حب الاسلام او حب الدين، فيا اختي ما تبقيش انت نشاز وتحجبي، يعني غير انه احنا هنيجي ونطبق وهناخد قرارات وهنعمل نطالب وطالب المسؤولين في المؤسسات المختلفة يعملوا يافطة على كل ممنوع دخول ذات الشعر الاصفر يعني فبالتالي لا، احنا الدكتور محمود سمع وعلق وهو يعني، انما احنا انا اقصد بقى ايه، احنا عاوزين اللي كنت المقدمة دي نكمل على اللي بيعمله بقى قناة اكس واي وزد
وهكذا. القنوات الاخرى يجب ان نعلم انها مش بس هي تمثل علمانيين او الليبراليين، هذه القنوات تمثل قوة عالمية اخرى، قوة عالمية لا ترضى لمصر ان تتقدم، وان تتقدم بايه؟ بالاسلام. قد يرضوا لمصر التقدم بغير الاسلام، وقد للتقليل وليست للتحقيق، لان مصر دولة محورية، مصر دولة مركزية. اذا نهضت مصر حقيقة، انا يعني اذكر اخر مرة كنت الحمد لله في الحرم في رمضان، انا جلس معي الجزائري والمغربي والتونسي أقسم بالله أنهم وأنا لا أقلل من شأن ثورة تونس أنهم قالوا إن مصر لو نهض فيها الإسلام فنحن سنكون رزفكم. وذكر لي هذا الأخ الجزائري وهو المنطقة الغنية بالبترول الجنوبية يقول أن إحنا لما مصر حربت إحنا حربنا وأنا لي إخوان من الجزائر دفنوا في الإسماعيلية ويعرف الإسماعيلية ويعرف مناطقها المختلفة مما أنا لا أعرفه. فمصر لا يرضى لها الغرب ولا الشرق ولا غيره أن تنهض، لو نهضت مصر سنبدأ الأخير. فكيف يأتي الإسلاميون ويقدموا لغيرهم هذه المادة ويقدموها لقنوات الإعلام؟ أنا مش هقول مأجورة، ولكن قنوات الإعلام هويتها واضحة خالص. فأنا علي أن نكون حذر. المسلم كيس فاطم زي ما يقولوا، مش كيس قط، يعني هو إعلامي، هو شيخ، هو داعية، يبقى عارف هو بيقول إيه، طالع من بقه إيه.
شكرا دكتور جمال. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا الدكتور؟
يا مرحبا.
معك كابتن علي مسلم.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا كابتن،
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. والله العظيم انا بتصل بيك لوجه الله الكريم، لان فعلا انا عايز ادعم القناه، بس انت حضرتك بتقول من خلال الاتصالات.
اتفضل.
اولا حضرتك انا بشكر حضرتك على،
وعاوزين اعلانات لو تقدر تشوف لنا حد يعمل لنا اعلانات عشان من
ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على الدعايه اللي انت بتعملها لحزب النور وحزب الاخوان المسلمين عند حضرتك في القناه، حاجه بجد والله تشرح في جد تفرح الانسان المسلم فعلا. يعني انا بتضايق جدا لما الاقي القنوات المصريه سواء كانت الحكوميه او الغير خاصه شغاله على الاحزاب الليبراليه والعلمانيه ولم يذكروا اي حزب اسلامي البتة. فانت ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك بجد يا دكتور، ربنا يزيدك والله العظيم. انا امبارح بالامس بعد ما قفلت مع حضرتك اتفرجت كده قدرا على الدكتور توفيق عكاشة، لقيته بيضطهد اضطهاد كلي وفعلا بيقصد كده بالاسم كده، بيسمي حزب الحرية والعدالة ويقول ان دول اصلهم يعني مؤسسين مش عارف انجليزي وكلام لا ليس له يعني اي حقيقة وما انزل الله به من سلطان. اللي خايف من حزب الحرية والعدالة وخايف من الاحزاب السياسية الاسلامية يروح ينزل نادي الشمس، يجي يتفرج عندنا في نادي الشمس مجلس إدارة نادي الشمس بالكامل إخوان مسلمين، يتفرجوا مفيش أي حد بيتضايق، بل الأعضاء بالكامل عندنا في نادي الشمس مبسوطين، مبسوطين من الناس دول، بيقولوا الناس دول طيبين، الناس دول خايفين على البلد. تعال حضرتك اتفرج دلوقتي على أي مكان في أي حد من النقابات في الإخوان المسلمين أو الناس اللي في حزب النور، ناس محترمة بتتعامل مع الناس خوفا على البلد. ده وقت الرجالة دكتور، الايام اللي احنا فيها دي وقت الرجالة، زي ما احنا بالظبط منشير بالدكتور كمال الجنزور ومنقول هو ده وقته، هو جاي في معاده، ده معاد الاسلاميين، ده معاد الناس اللي خايف على البلد. صح، جايين على البلد وهي ما فيش فيها حاجة، وحتقوم للبلد قومة بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة بشاير الاسلاميين ان الفرصة تزيد، ده بشرى خير والله العظيم، دي بشاير فعلا ان شاء الله باذن الله. والخير في يوم وليله هتلاقيه جه بسبب الاخلاص في هذه البلد من الاسلاميين، ومحدش خاف من الاحزاب الاسلاميه. الاحزاب الاسلاميه داخلين مش عايزين من حد حاجه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الناس دي بتعمل لوجه الله، لا تريد من اي احد حتى السماء والله، حتى لو واحد زي او زي اي حد من اللي عند حضرتك، الناس اساتذتنا الافاضل لو اثنوا على اي حد من الاحزاب الناس بتزعل، لان الناس عايزه العمل خالص لوجه الله الكريم. ربنا يبارك فيك يا دكتور، ربنا يعزك فعلا، انت بجد يعني ربنا يبارك لك على الدعاء اللي انت بتعملها للاحزاب ديت، وربنا يكتبه في ميزان حسناتك يا دكتور عاطف. انا فاكر لما اتصلت بيك على الموبايل بتاعك ساعه ما كنت في المغرب اول ما بدات القناه، واخد بال حضرتك، وكنت دايما حريص كل الحرص على انك انت تتكلم وتقابل الصغير والكبير، وده كله برضه لوجه الله. فربنا يبارك لك يا دكتور عاطف ان شاء الله باذن الله. انا على فكره بضرب في انديه الجيش والشرطه وبضرب في اسكندريه، القناه بتاعتك لها شعبيه جامده جدا يا دكتور حافظ. انا عندي في انديه الجيش وفي الشرطه كل الناس بتحب قناه الحافظ والله العظيم. انا بقعد مع ناس اي نعم شكلهم مش ملتزمين دينيا، ولكن بيستنوا البرنامج بتاع حضرتك لغايه الساعه 2 يوميا على الله، وفيهم اللي بيقول لك انا بطول شويه عشان اصلي الفجر. ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف ان شاء الله باذن الله، ونشوف كده دايما عندك مفكرين كتير جدا زي الاساتذه الافاضل اللي قدام حضرتك دول.
شكرا ان شاء الله يا استاذ علي وربنا يقويك. وعاوزين بقى تدربوا الشباب الصغير بقى يبقى صحته كويسه كده. أيوة. عشان ده المستقبل. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. طيب نشوف الفيديو يا شباب، ونعود للدكتور مسعد.
في هذا الموضوع في ثلاث حتت جايز في ناس تتكلموا ايه، يقول لك بقى اصل مش هننزل البحر. ماشي يا عم البكيني خلاص كان مقطع ماشي، انا فاهم حريات شخصيه، عايز تنزل البحر بالبيوت بتاعك. واحد يقول لك ايه والخمره كن اشرب زي ما انت حر، ربنا هو اللي يعني دي مش انا اللي واقف عندها، مش هي دي اللي بتغير شعوب. او حد يقول لك ايه هيحجبونا ومش عارف ايه وبتاع، اغلب ستات مصر محجبه. انا واقف عند ثلاث حاجات مهمه وهي دي الاساس بالنسبه لي، التعليم والاعلام والثقافه. ثلاث حاجات دول هما اللي بيعملوا عقل البني ادم. هل سيبدا تشكيل عقل المصريين بطريقه مختلفه ولا بطريقه صح؟ يعني انا هجيب المناهج واجيب التاريخ واعمله زي ما انا شفته؟ هل انا جيش اعلام الدولة ان يكون الامر هو ما يجعلك تفكر ان هناك رأي واحد وان الشورى والخروج على الجماعة وهذا الكلام؟ وانا شفت على فكرة الاسبوع اللي فات ده اعلاميين كبار شغالين في الفيلم ده ابتدوا يبشروا المباخر بقى ورقيتك واسترقيتك من عين الحزم ومن هذا كده، ابتدوا يقولوا ايه تعالوا نشوف يعني بقوا كلهم فقهاء اسلاميين. انا بقول لكم الكلام ده عشية فوز الحرية والعدالة، حطوا تحت دي 100 خط ولا اكثر شيئا، لاني عارف في النهاية كمان انه ما عادش ينفع كده، ما عادش ينفع حد يقول لك بس يلا بس مفيش كلام ده خلاص، هنزل اقعد لكم في ميدان التحرير ملط زي عليا المهدي كده
عشان صفحتك يجي عليها.
اه خلاص، ما هو ما فيهاش غير كده. فأنا بس بقول لحضراتكم أن الإعلام والتعليم والثقافة خايف عليهم، هتعلمني إزاي؟
شفت يا دكتور مسعد أنت وضيفنا لكن هتقول له بس يلا ولا هت هو طبعا يعني عاوزين، أنا يعني أرى أن احنا نقف وقفة كده ونغير لغة حوارنا اللي كانت موجودة في الأسبوع الماضي عن اليوم والأيام القادمة، لأنه هم كانوا عارفين إن إحنا لما بيهاجموا الإسلام ويهاجمونا بنزعل، ولما بنزعل بنشخط ونحمر عينينا وهكذا. إحنا عاوزين نعامله على إنه مش عارف يجهل، وبالتالي معاملتك للجاهل غير معاملتك للخبيث. قبل ما اخد رأي حضرتك انت والضيوف في منهج التعامل او فلسفة التعامل، نشوف معنا الاتصال المهم ده. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اخ محمد ازي حضرتك؟
انا زي الصعب.
معنا الاخ محمد نور المتحدث باسم حزب النور. حزب النور ده بتاعكم مش كده؟
حياكم يا دكتور، انا مش سامع صوت كويس يا دكتور.
احنا سامعينك، سمعنا احنا، قول لنا اللي انت قدرت تقوله لنا ايه؟ ايه الجديد اللي عندك؟
الجديد يا دكتور ان في ثوره قامت يوم 25 يناير اسقطت نظام واسقطت الكتله الكبرى منه اللي هي الحزب الوطني الديمقراطي، وفي ثوره قام بيها الشعب المصري يوم 28 نوفمبر اسقط باقي اقنعه النظام السابق وكل الاحزاب الديكوريه، وانتصرت إرادة الشعب على كل الأوهام وعلى كل الناس اللي حاولوا يحولوا بيننا وبين الصندوق وبين الشعب وبين اختيار قراره. الشعب المصري أثبت للناس ان هو أعلى من كل الترهات اللي اتقالت، وان هو غير صالح للديمقراطية او انه لا يعرف يختار او اي كلام من ده خالص. فاحنا بنشكر الشعب المصري على ثقته وعلى الأداء الرائع وعلى الدرس الثاني بعد الدرس الاول اللي علمه الناس في ثوره عظيمه ثوره 25 يناير، والدرس الثاني كان 28 نوفمبر.
طيب بالنسبة للإعادات يا أخ محمد.
أيوة نصر.
والإعادات اللي يبقى فيها حزب النور مع الحرية والعدالة. الكل أيوة. الكل بيطالبكم بأن أنتم ما تزعلوناش، ورونا حقيقة الإسلام وسلوك الإسلام وأخلاقيات الإسلام. توعدنا؟
هو احنا بنقول حاجة يا دكتور، احنا بفضل الله ان التيار او المرجعية الاسلامية بتتمثل في اكثر من 5 احزاب في مصر دلوقتي، وده بيلغي اي كلام على ان في تقسيم طائفي او تقسيم ديني في الانتخابات او مسلم وغير مسلم. التقسيم الان او الكلام على برامج تقدم للمواطن واختيار من متعدد وليس على اساس عقدي او ايديولوجي او ليبرالي او اسلامي او غير اسلامي. فاحنا النهارده شايفين احزاب اسلاميه مختلفه تتنافس مع بعض منافسه شريفه وعلى اساس من البرامج والتنافس على خدمه مصر وخدمه الناس، وده في النهايه يصب لمصلحه المواطن المصري والحياه الحريه والقانون اللي شفناه بعد 25 يناير.
طيب يا اخ محمد، هل تم لقاءات اليوم او امس للتنسيق ولتجديد فكرة ميثاق الشرف او آلية التعامل، ونتفادى اذا كانت في سلبيات في اليومين اللي فاتوا نتفاداها بقى في الاعادة، ولا لسه ما جلستوش مع بعض؟
هو اجمالا يا دكتور السلبيات اللي جت في الانتخابات بصفة عامة وبشهادة الجميع سلبيات تكاد لا تذكر ولا تؤثر على العرس الجميل اللي احنا عايش فيه. رقم 2، هناك ميثاق مبدئي بين كل القوى الوطنية والبعض القوى الاسلامية ان يكون في تنافس شريف ومحترم وحيانا فيها سياسيا. فاحنا مستمرين على نفس المبدا وما نحتاجش ان احنا لا نعذر عن نفسنا ولا اي شيء الحمد لله، لكن احنا داخلين يوم الاثنين جاي في اعاده واظنها تكون برضه بشكل شريف ونزيه ولن ياتي الا بكل خير باذن الله ان شاء الله.
ربنا يوفقكم الله ان شاء الله، بس عاوزين عشان تيجي معانا قبل يوم الاثنين يا اخ محمد.
انا اتشرف يا دكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا.
في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نعود بقى، احنا كنا عندك دكتور مصعب بنتكلم
في المنهج
عن فلسفة ومنهج التعامل مع هذا الاعلام الغريب اللي هنقول عليه الجاهل مضلل، ربما يكون اهدافه بتنطبق تماما مع اهداف الصهيونية العالمية واعداء الوطن وكاره الاسلام، لكن هنمسح كل ده وهنقول انه يجهل، فبالتالي نعمله ازاي؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والحقيقة احنا هنعمله بمنهج الاسلام اللي مهوش علشان الظروف اللي احنا فيها ابدا، ده منهج اصيل في الاسلام. دخل رجل زان على قوم فقال القوم انا نكره هذا الرجل، فقال احد العلماء اللي بيجلس في وسط هؤلاء والله اني احبه. قالوا او تحب رجل زان؟ قال نعم احبه ولكني اكره عمله. فانا احب الشخص ده منهج الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا
إن لم يؤمنوا
بهذا الحديث اسف. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يقتل نفسه او يعني من كثره الغم ومن كثره يعني الاسى على الكافرين اللي ما بيؤمنوش اللي هم بيحاربوه واللي مضطهدينه واللي واقفين ضده. ده الشعور الطبيعي عند الانسان المسلم. الامام الشيخ حسن البنا بيقول للناس انتم احب الينا من انفسنا وانه لعزيز الى هذه النفوس ان تذهب فداء لعزتكم ان كان فيها الفداء، وان تذهق ثمنا لكرامتكم ومجدكم ان كان فيها الغناء. فالحقيقه هو ده المنهج، مش عشان الظروف اللي احنا فيها، لا ده المنهج اللي احنا تربينا عليه كمسلمين، مرجعيتنا القرآن والسنة. فالقرآن والسنة بيخلينا نحب البشر كل البشر شعور فطري، ولولا هذه المحبة ما دعا الداعي الى الله عز وجل افراد المجتمع، انما بيدعوهم من امر الله ومن المحبة التي تملكت عليه قلب. الحقيقة دكتور عاطف يعني اكتر ما اسعدني في النتائج مش فوز حزب الحريه والعداله وفوز النور، اسعدني اكتر العمليه الديمقراطيه او الحريه والنزاهه
والانتخابات اللي تمت بصورة كريمة للشعب المصري. هذه العملية في حد ذاتها أكثر يعني أسعدتني أكثر من فوزنا، لأن إذا تأصلت الحرية وإذا تأصلت وإذا تأصل الجو إن كل إنسان يأخذ حقه بالصورة الطبيعية، إن شاء الله مصر هتنهض والناس لوحدها تنحاز للإسلام لأنها بتحبه. ودي نقطة برضو مهمة أحبها، ولذلك أنا شخصيا يعني سعيد بفوز يعني الأستاذ عمرو حمزاوي وفي مجلس الشعب وبهنيه على هذا الفوز، لأن إحنا مش عايزين مجلس الشعب يبقى كله إسلاميين وبس، لا إحنا فعلا عايزين مجلس الشعب يبقى بيمثل كل القوى داخل المجتمع المصري علشان يبقى فيه الرأي والرأي الآخر. وبعدين أنا متأكد إن كل الناس لما ترى نماذج إسلامية صحيحة بتغمر الناس بالحب وبالعطف وبالحنان وبتطبيق الإسلام الصحيح من الرحمة، وبيفهمه بالراحة وعنده أدب حوار وعنده طرح جيد للمشروعات وعنده رؤية في إدارة البلد، تأكد إن أغلب هؤلاء هينحاز إلى الإسلام وهينحاز إلى المسلمين. ودي نقطة في منتهى الأهمية.
شكرا دكتور مطلع، جزاك الله خير. دكتور جمال في نفس النقطة، بعد ما شفنا كلام الأستاذ عمرو أديب وهيقلع ملط عشان الإسلاميين ما يفرضوش عليه دينه، يعني برضو عاوزين نفهمهم ان احنا ما هو في حد صاحب مصلحة انه تقول له لبس مراتك استرها خليها محجبة، او خلي بنتك تبقى ما تلبس محزق ولا يعني انا مش هستفيد منه شيء ولا الدكتور اسامة هستفيد منه شيء، احنا عاوزين نفيده، لانه الا اذا كان هو حس انه ما عندوش قيامة وما عندوش حساب يبقى ده موضوع تاني، انما بما انه هو بيعتقد انه في حساب وفي اله هيحاسبنا يوم الحساب وهيحاسب على امور، ولو سألته بالمنطق كده هو المتبرجة اللي لا ماشية دي لابسة محزق او نص عريان او نعم. لها اثار سلبية ولا لا، هيقول لك ماشي لها حريتها، بس حريتها ما تأذيش، احنا عاوزين مجتمع بمواصفات معينة، لكنه هو عاوز يمشي بمزاجه برضه، ومش هنقول له بس يلا، بس مش عاوزينه يقلع ملطة عشان برضه يلا يجوز، هنقول له اتحجب.
والله انا يعني اعتقد ان انا بستغرب من كلام رجل اعلامي كبير بمثل هذا الكلام، لان الكلام لو في جدل حقيقي او في نقاش حقيقي لا تكون هذه هي صورته. وانا بضيف لكلام الدكتور يسري ان كان مسعد. هو سعيد
مسعد.
الدكتور مسعد ان كان هو سعيد، ودي حاجة عن قناعة والله لا اتملق احد، ان كان هو سعيد بفوز الدكتور عمرو حمزاوي انا سعيد اكتر لما عرفت البيانات وعرفت ان في الكتلة المصرية هي رقم 3 في اسكندرية بعد حزب الحرية بالترتيب كده والنور، والبيانات موجودة لو حضرتك حبيت تعرفها نعرفها للإخوة المشاهدين.
لا هو
اصبح الكتلة المصرية رقم 3 فعلا حتى يظهر الحق. نحن انا لا اقول انهم اصحاب باطل، ولكن حتى يظهر الحق انا محتاج كتلة داخل البرلمان تقول بما يقوله الاستاذ عمرو اديب او غيره، لان ساعتها هتكون الحجة الحوار هيبقى بين مثقفين، حوار بين ناس محترمين، حوار بين ناس متعلمين، مش تسلط على الناس بالإعلام. لأن رب سبحانه وتعالى لما كان بيناقش الناس في قضية عقائدهم يقول أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة من جنة. قصة الغوغائية دي قصة إن هو يطلع لي بإعلام يتكلم دول قطعوا الودان، دول شالوا المناخير، دول غطوا وش الست، دول حطوا مش عارف إيه، ده كلام يروق انه يتكلموا على العامة. اما الناس لما هيبقى فيه ان شاء الله برلمان محترم ويشوف الاستاذ عمرو حمزاوي ونجيب الاستاذ عمرو اديب ويقعد يكلم ناس يلاقي الناس بترد عليه، وبرضه مش هنرد ساعتها باللغة العربية المطلقة على فكرة، يعني احنا هنرد بلغة عامية بسيطة يفهمها المواطن، لان احنا هو اصلا احنا كنا حزب كان البرلمان او مجلس الشعب كان حد بيشوف منه إلا الحوارات اللي يقصدها الإعلام ويحجب هذا ويمنع هذا. لا ده إحنا سعداء بدخول الدكتور عمرو حمزاوي، سعداء بالكتلة المصرية حتى يمثل الأستاذ عمرو أديب وغيره، وساعتها يكون الرد واضح للناس، وساعتها اللي تقول عليه الناس هي الانتخابات قلت استخوانا في الانتخابات إن شاء الله بعد 4 سنين تاني، والله أعلم ممكن يكون قبل 4 سنين تاني، فساعتها الناس تبقى بتختار على بينة. ونحن فعلا بتضيع النزول الديمقراطية، مش بنضحك على حد. الشعب المصري لو يتخيل الناس ان كل اللي صوتوا للحرية والعدالة وحزب النور هم اسلاميين من ذوي اللحى واسلاميين من ذوي النقابة والحجاب يبقى واهم، لان النسبة الموجودة الاجمالية 76% للاسلاميين داخل الكتلة اللي تم تصويتها الان. لا ده مش موجود، الاسلاميين مش كده في المجتمع، لا دي ناس عادية خالص، ياما ناس من اللي بدت اي ام شعر سايح وام بنطلون محزق. ونأمل في ربنا سبحانه وتعالى ان دي تكون بدايتها، انا مش سعيد بيها ولا حاجة، بس اامل ان يكون بدايتها ان حبت الناس دي واعترفت ان الناس دي كويسة فراحت صوتت لها، فبقول يا رب ببركة كده هي بكرة تبقى زينا ان شاء الله
ان شاء الله. شكرا دكتور جمال. بمناسبة الدكتور عمرو حمزاوي، انا مش سعيد زيكم طبعا بنجاحه، لكني مرحب. يعني انا كنت اتمنى انه منافسينه من الحرية والعدالة او النور يكسب، وإلا الطبيعي، لكن انا برحب ما دام نجح والناس اختارته يبقى هو على راسنا من فوق وهنحترمه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور جمال قرني، ازي حضرتك؟
الله يخليك يا فندم.
دكتور جمال قرني من القيادات الحرية والعدالة، مرحبا بيه يا دكتور.
ازيك يا فندم؟ ازيك يا دكتور عاطف؟
ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك.
انا النهارده منبهر من هذه الحلقه.
الله يكرمك.
وانا من يومين ثلاثه كان المفروض عندي مداخله بس كنت زعلان من حضرتك جدا.
طيب قول لي يا صالحك.
شوف يا دكتور عاطف، انت بتمثل الصوت الاسلامي الراقي الحضاري المحايد.
صحيح.
قبل ما اخش في الموضوع، تحية لدماء الشهداء ومصابيها الذين بفضل تضحياتهم يشهد المصريون تلك اللحظة الحاسمة التاريخية. مبروك لمصر. ليس المهم من يفوز يا دكتور، المهم أن مصر تشهد فجر الحرية يشرق على أرضها بعد سنوات الظلم التي ذقنا مرارتها جميعا. لابد أن نعلم جيدا أن هناك أعداء للنجاح يحاولون قتل هذه الفرحة بهذا العرس الجميل، محاولات تشويه لصورة الانتخابات الرائعة. هناك سعي من بعض الأطراف السياسية لإفشال الفرحة ولإفشال العملية الديمقراطية، لشعورهم بضعف تواجدهم في الشارع. رجال أعمال مرتبطين بالحزب الوطني لهم قنوات فضائية من خلالها يحاولون ان يفقدون الفرحة بهذا مصر. يا اخي الحبيب، انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الناس خايفة من الاسلاميين، وانا بطمن الناس جميعا وبقول لهم لماذا الخوف من الاحتكام الى الشعب. الشعب هو الذي اختار، والشعب الخوف من الاحتكام الى الشعب هو امر يتناقض تماما مع مفهوم الثورة وعلى تقتضيه الثورة. لماذا التشكيك في وعي الناس؟ لماذا الزعم بأنه من السهل خداعهم وإغرارهم؟ لماذا اهتزاز الثقة في المجتمع المصري؟ المجتمع المصري مجتمع واعي ومجتمع راقي، لابد أن نرسل رسالة طمأنة. أنا النهارده كلام الأخ مسعد كلام راقي. إحنا فرحانين بعمرو حمزاوي، فرحانين بكل الأطياف السياسية. مصر تحتاج الى تكاتف كل الطاقات وتكاتف كل التيارات السياسية وكل الاطياف السياسية. نريد الاسلاميين في المجلس ان يعطوا صورة طيبة، صورة راقية عن التعامل الحضاري. او احنا يا دكتور عاطف هنبدأ الحزب الوطني؟ هنبدأ من الاول نبدأ باقصاء الناس؟ لابد ان نحتوي كل الناس. اسلامنا يسع للجميع واسلامنا واسع وجميل، ولكن بعض الأقلام المغرقة تريد أن تشوه صورة الإسلام الجميل، ونحن نريد أن نوضح صورة جميلة لهذا الإسلام العظيم الجميل. تهنئة للشعب المصري بهذه التجربة الديمقراطية الراقية التي أسعدت قلوب الناس جميعا وقلوب الغرب.
بس الرجل الصحفي الاجنبي يقول ان الشعوب الاوروبية تقف يعني امام التجربة المصرية بكل تواضع، لان التجربة المصرية تجربة راقية. انا عايز اقول احنا عايزين مصر تحتاج لكل الاحزاب، ولابد الاحزاب كلها، ونحن كاسلاميين لابد ان نمد يدنا لكل الاطياف السياسية، لابد ان نعطي لهم فرصة ونعطي لهم للتحاور. هو هذا اسلوب التحاور. نحن لا نفرض الاسلام على احد، ولا زي ما عمرو اديب بيقول اقف في الشارع مارك. لا، احنا نقنعه ان ما يقفش مارك، احنا هنقنعه بالاسلام، مش هنقنعه بفرض الراي. احنا لا نقبل احد على ارتداء الحجاب، ولا نقبل احد. ربنا بيقول لا اكراه في الدين، ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن كاسلاميين حزب الحرية والعدالة واخواننا الافاضل من حزب النور، نحن يد واحدة لتطبيق شرع الله عز وجل، ولكن بالاقناع، ولكن بالحب، ولكن بالمودة. هذا ما اردت ان ارسله لحضرتك. انت برنامجك برنامج طيب
يا دكتور جمال.
بتاع السادة الضيوف النهاردة اللي فعلا بقدم لهم كل الحب والاجلال والتقدير، غير بقيمة يومين لما بيقول ان الولاد اللي قاعدين في التحرير شوية كذا، وانت ساعتها يا دكتور عاطف قلت له ما يصحش. لا، هذه القناة قناة محترمة وعنوانها قرآن وسنة، لا يقال فيها الا ما يرضي الله، ولا بد ان نتحمل الجميع. دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام فبسط له رداء واقرأ، ثم خرج فقال بئس اخو العشيرة هو. قالت السيدة عائشة لما تقول ذلك يا رسول الله؟ فنحن نبش في وجوه قوم وقلوبنا في العالم. اذا ايها الاستاذ الفاضل، طبعا اجدد الترحيب، انا طولت شوية في المداخلة، ولكن حبا فاخويا الاستاذ الفاضل الدكتور عاطف عبد الرشيد، وانا معجب جدا وقاعد ناصر لكل ما يقوله الضيوف الاكارم، الضيوف ذو العقلية المتسعة، العقلية الاسلامية الناضقة التي تستطيع ان تحتوي الجميع ولا فرد الناس من الاسلاميين. الاسلاميون اناس بسطاء جمال، اخلاقهم عالية، اخلاقهم راقية، عندهم ذوق سليم في التعامل مع كل الاطياف، ويستطيعون ان يسعوا الجميع. فان شاء الله يعني انا بشكر حضرتك وبشكر ضيوفك الكرام على هذه. كده الناس تحب الاسلام، كده الناس مش مفيه في فزاعة الاسلام، لان المفكرين اللي قاعدين مع حضرتك مفكرين فعلا، مفكرين مبدعين يستطيعون ان يحببوا الناس في الاسلام، ويطمئنوا الناس في الداخل وفي الخارج ان الاسلام اذا حكم فانما هي السعادة، فانما هو الاستقرار، فانما هي الطمأنينة.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. واحنا بنعتذر اذا كان صح بعض الالفاظ الشديده بتتقال من بعض الضيوف او المتصلين، احنا مش بنحبها، ولكن يعني ان شاء الله نتحسن مع الوقت. دكتور اسامه، الراجل سيبنا من انه بس يلا، وسيبنا من موضوع هينزل ملط، انما ارهاب مبكر، كانه بيقول مالكوش دعوه بالتعليم، مالكوش دعوه بالاعلام، مالكوش دعوه بالثقافه، ولا انا ليه ثلاث طلبات.
نعم.
المناهج والتعليم، اعلام الدولة، والثقافة. لانه هي دي مربط الفرس في افساد الدولة.
نعم.
مع ان لو انت جيت سألته او لو رجعت لبرامجه القديمة هتلاقيه بيقول التعليم مليان عيوب، وكله اذا جبت اي متخصصين المنهج محتاج تعديل، واذا سألته عن الاعلام بتاع الدولة هيقولك هجمته قد ايه وعاوز يتصلح، عاوز يتصلح، والثقافة عاوز يتصلح، عاوز يتصلح. طب انت عاوز مين يصلحها؟
نعم.
اذا كانت الناس دي اللي اختارها الشعب، وعاوزين نقول حاجة ويريد نقف عندها وقفة، اختيار الناس للرموز الاسلامية والمرشحين على القائمة الاسلامية، انا ارى رأي شخصي كده فلسفي شوية، كأنه امر الهي، ربنا علم في هذه القلوب وهذه العقول من الخير الكثير فأحبهم فوضع لهم القبول في الارض، لانه ممكن يكون كتير ما يعرفوهمش واختاروهم اختيار كده. اخترناهم ليه؟ اخترناهم عشان احنا حابينهم ليه؟ ما انت ممكن كتير ما شفتش منهم حاجة.
نعم.
انما يعني حب الله لعله يعني يبقى هو السلاح ان شاء الله. في اتصال ولا نفضل مع الدكتور يا شباب؟ طب نستأذن بقى على ما نرتب الدماغ. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
هيا دكتور عاطف.
معاك.
انا عبد الرحمن من اسكندرية.
اتفضلي.
انا بحيي حضرتك والضيوف الكرام، وانا متابعة جيدة للبرنامج بتاع حضرتك كل يوم. فامبارح بس انا بقول لحضرتك عشان حضرتك بتجيب مقتطفات من الفيديوهات بتاعت اي برنامج، فامبارح انا بغير وبجيب قناة الفراعين، لقيت الدكتور توفيق عكاشة بيقول ان الانتخابات كلها مزورة، وانا عندي الدليل وانا عندي الدليل. لقيناه جاب النموذج، جاب حوالي 1000 ورقة كده من النموذج بتاعت الناس وهي بتمجي، فقال بص دول 1000 ورقة يعني 4000 صوت، الورقة اهو معايا. وبعد كده راح فاتح مظروف ملفوف كده اصفر وقال لك دوت الدليل، وانا بعرفكم ان الانتخابات مدورة وانا معايا الدليل. الورق حضرتك لما فتح المظروف الاصفر دوت، مظروف معمول بسولوتيب اللي هو العريض، فتحوا لقينا فيه الورق اللي هو بتاع حضرتك القائمة اللي احنا بنعلم على القائمة، فيه حوالي اكتر من 1000 ورقة. قال لك الورق دوت بس يعني ربنا حب يظهر الحقيقة، هو جاب الورقة من طريقة استرسال كده الاحزاب كده واحد ورا التاني. احنا عرفنا لما جينا نعلم في الورقة على حزب النور او على حزب الحرية والعدالة، حزب النور ما كانش اول حزب في القائمة، هو الورق اللي هو جايبه ده اول حزب في القائمة هو حزب النور. هي الكاميرا جابته بسرعة وبعد كده فضل معلق على الورقة من ورا ان هي مختومة بختم النسر وما عرفش ايه، ونفس الورقة هي بنفس اللون، بس ربنا حب يظهر الحقيقة وبين. كنت انا وزوجي قاعدين بنتفرج، قلت له بس انا حزب النور ما كانش هو اول حاجة في القائمة اللي انا اخترتها، فهو ربنا حب يظهر الحقيقة. وانا بقول لحضرتك يا ريت حضرتك تجيب الـ الفيديو ده بالذات، والنهارده في قناة الجزيرة مباشر وهم جايبين الـ عملية الفرز برضه عشان ربنا يظهر الحقيقة. الكاميرا جت على الورقة بتاعت اللي هي القائمة اللي احنا بنختار منه القائمة، ورقة القوائم، لقينا مش حزب النور هو اول حزب في الورقة، فده دليل على الكذب وعلى الافتراء. والمفروض ان اي حد يعني دوت يعني لازم يقف عند حد، لان معنى ان هو يقولك الانتخابات مدورة فهي ما بيقصده بيتهم حزب الحرية والعدالة وحزب النور لانه ما اكتر ناس هم اللي فازوا، فده كذب صارخ وبين. بس انا حبيت ابلغ حضرتك بالموضوع ده، كانت الحلقة بتاعت امبارح وجاب الورق وركز قوي ان الورق مزور وان الاحزاب بتفرق الورق دوت وبيدخلوا بيه. فيعني يا ريت يتقي الله، وحتى لما يكذب كذبة يكذبها صح، لان احنا كلنا شفنا الحزب النور ما هو مش في اول القائمة، احنا ما اخترناش حزب النور ما كانش في اول القائمة، والورق اللي هو جايبه امبارح في الحلقة بتاعته حزب النور هو في اول القائمة ونفس الورقة ونفس اللون عشان يخدع الناس.
شكرا.
والنهاردة جه خبر ان قبضوا على في شركة في الاسماعيلية طبعا عندها 6 برنترات الوان ليزر وطبع الورق بتاع القوائم ده، فممكن هو يكون خد منهم الحاجات دي ويعمل بلبلة ويتهمنا كده بالباطل.
شكرا جزيلا. عموما خلينا نقول حاجة، كتير من الاعلاميين هيشككوا في نزاهة الانتخابات وهيتهموا الاسلاميين وهيتهموا الحرية العدالة وهيتهموا النور، خلينا نقول هم غير صادقين. واي واحد ولو انا قلت كده غير صادق، امتى يكون اكون صادق؟ لما اخد الظرف ده
واروح المحكمة
واروح للنيابة بالزبط. واروح للقضاء بالزبط. والقضاء بالزبط. يحكم بالزبط. انه بالفعل كان في تزوير والورق ده صحيح. انما انا ممكن اجيب اي ورق الان واقول انه الاستاذ الدكتور توفيق عكاشة عمل وسوى لكن الورق ده اخده لأولي الامر المسؤولين القضاء يقول في تزوير، يقول في غش، يقول في تسريب وهكذا. اتصال تاني يا شباب.
اتصلت علينا التعليق.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل
دكتور عاطف، بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكرام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
وانا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احبك.
اول شيء احب انوه لي حضرتك، انا لسه كنت حالا متابع قناة النيل وانا مش متعود اتابعها، بس اضطريت اتابعها عشان اخبار الانتخابات. فحضرتك دلوقتي في اعلام لا يمثلنا من اكتر منذ اكثر من 30 سنة والى الان ما زال يتجاهلنا ويتهمنا. يعني كان في ضيف من شوية محمد عز الدين او احمد عز الدين كان بيقول على حزب النور وعلى السلفيين، كان بيقول اتهامات خطيرة جدا، كان بيقول ان في موقع سلفي على الانترنت والموقع ده بيقول احنا لازم ندعم السلفيين بكل قوة وبيتهمنا. فأنا رجاء لحضرتك يعني احنا ما فيش واحد مننا بيعرف يتكلم معهم صح. انا حاولت اكلمهم من مدة ساعة لربع وحش رد يرد علي. فهل في واحد ممكن يعرف يتكلم كويس مع الناس دي ويقول لهم دلوقتي القناة دي اللي احنا بندفع فلوسها للمذيعة اللي بتذيع او الناس اللي شغالة فيه فلوس المصريين وانا مصري وهي مصرية والراجل بيتكلم مصري وانا احترم رأيه, لكن انا دلوقتي جاب واحد بيستهين الناس, اليس من يعني العدل ان يأتوا بسلفي اخر او اخواني وما فيه تم سلفيين عندهم هستيريا بيتكلم بكل بجاحة وبكل يعني انا مش عارف اقوله, هو كان عايز يعيط وهو بيتكلم, فهو بيتكلم بالطريقة دي والاتهامات دي والمذيعة تسمح له ان يتهم الناس بدون دليل. احنا ناس يعني في ميزان القرآن والسنة اتعلمنا ان احنا دايما بنجيب زي ما احنا بنقول على فلان كذا نجيب واحد يرد عليه. فدلوقتي قناة النيل جابت واحد معارض ليبرالي علماني نحترم رأيه وانا مع الكلام اللي بيقوله مثلا ان كان صادقا, فيكتب واحد سلفي حتى ولو في مداخلة هاتفية, لكن الى متى ونحن نهمش من اعلامي. الحتة التانية حضرتك هما بيقولوا ان احنا بنمول من الخارج من خلال كذا وكذا وكذا, والله انا واحد جند ضعيف من جند احزاب النور لسه منتسب قريبا الى حزب النور, رحت القاهرة في دائرة من دائرة القاهرة دائرة قصر النيل مع اخ قلت له تعال نشوف الاخبار ايه, يعني مش مكلفين نجمع عنا قالنا روحوا, والله رحنا هناك احنا لغاية الان ما دعناش دعوة كويسة الى حزب النور وخدنا النسبة دي, فما بالك لو نشطنا واشتغلنا كويس لصالح هذا الحزب. رحت هناك فجي اخ ملتحي شافنا ملتحين فبقول لي يا اخي انا من الدائرة دي وعايز اعرف الفردي مين اللي نزل في قلت لي يا اخي انا والله جاي زيك انت اللي تقول لي, قال لي والله ما اعرف اتصلنا بيه عبر عن حد عن طريق النت وجبنا له اللي نازل فردي فئات عمال وهم ما يعرفوش الكلام ده, رحت ما لقيتش اقسم بالله قعدت ادور على صوره اخ عمال او فردي قدام اللجنه ما لقيتش, ما عاملينش اي دعايه. احنا هنا في دايره المعتمديه والكفر واللهيه اقسم بالله بنجيب بنلم من بعضنا فلوس عشان نعمل جزء من الدعايه مش عارفين نعملها, مش عارفين نعمل على مداخل البلاد, بيتهمونا ان احنا بنجيب معانا ملايين. اتهموا انصار السنه سابقا عندهم مش عارف بيجي لهم من بره من السعوديه ومن الكويت 285 مليون وكل شويه بيزيدوا, والكلام ده لا دليل للصح. الى متى ونحن مهمش؟ احنا محتاجين من حضرتك انك تكلف بعض الناس ان يتابع هذه القنوات. انا والله اتصلت انا دمي محروق, انا بس مش عايز اسمع القناه دي, لما سمعتها دلوقتي دمي اتحرق, ولذلك انا اول مره بتصل بقناتكم الفاضله وانا اشكرك واشكر برنامج حضرتك اللي بتابعه كل يوم واسف للاطاله.
جزاك الله خيرا,
ضيوفك مره ثانيه جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا, يا ريت بالفعل اخواننا مشين لا تابعوا القنوات الثانيه بعيون ناقده بعيون محبه للدين بعيون محبه للوطن, وتواصلوا معنا وقولوا لنا واحنا برضو هنعملهم على ان هم مش فاهمين ومش عارفين وهننصحهم. معنا اتصال ثاني, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا يا شيخ عصر, اتفضل.
مرحبا بحضرتك. دلوقتي تتمة وتكملة للكلام للحديث الطيب اللي تكلمت به الأخت الفاضلة. أنا عاوز بقى نبعد عن المواضيع دي, بس أنا سمعت امبارح برنامج في قناة المحور اسمه 90 دقيقة مع عمرو الليثي ومستضيف السيد عمرو موسى. فاللي لفتني للبرنامج ده انه بيسأل الاستاذ عمرو موسى, السيد عمرو موسى بيقول انت لا بنفس اللفظ السؤال ده, حضرتك لو الحرية والعدالة او النور فاز بالانتخابات وانت راجل ليبرالي ازاي هتبقى تتعاون معهم ازاي؟ قال له لابد انه هتكون معارضة قوية. طبعا احنا مش مختلفين ان لازم الرأي والرأي الاخر, فانا عاوز من حضرتك ويا ريت لان انا ليه طبعا بحضرتك كنت بقول لحضرتك طلبات كتير ولا حضرتك الوقت يشغل حضرتك وما تلبيهاش, لكن الطلب ده بالذات تجيب البرنامج ده, هو البرنامج ده متزع امبارح تجيبه ويا ريت تعمل عليه موضوع بعنوان كيف يتعامل الاسلاميون مع غيرهم.
شكرا.
كيف يتعامل الاسلاميون مع غيرهم.
طيب في اتصالات تاني. طيب يبقى ده اخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, اتفضلي.
الاولا عايز اتفق مع الدكتور محمد ابو زيد لما قال ان يريد مصريح الأحزاب الإسلامية ما تطلعش على القنوات الفضائية لأن في استدراج متعمد ليهم في القنوات دي. ولو إن هذا شفت حلقة جميلة لدكتور محمد مرسي مع أبراشي، لكن هو عموما في استدراج على كل القنوات الغير إسلامية. ألو
معاك، سامعيني، اتفضلي
معايا حضرتك.
اه كملي.
فيا ريت بس طالبه بس من حضرتك تديني وقت زي ما جيت اللي كانوا بيتصلوا دلوقتي. في حاجه كنت عايزه اقول لحضرتك عليها. انا كان ليا شرف الاتصال بعالم اكبر علماء الازهر، عالم لغه، عشان فصل لي ايه كان في احد ضيوف حضرتك فسرها، اعتقد يوم الحد يوم الاثنين، اللي هي فقل لي آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يرفعنك من الجنة فتشقى. هو تفسر كلمة تشقى معايا حضرتك؟
سامعينك، اتفضلي.
على إنها من دليل على إن المرأة لا تعمل وإن الرجل هو الذي يعمل فقط. معلش أنا بنوي عشان بس إيه، ده فكر، أنا مش بقول إن ده رأي شخص، لا ده فكر عموما. يعني كلمة تشقى دي معناها إنها مسؤولية الرجل في الإنفاق حتى وإن خرجت المرأة للعمل، وحتى إن كانت المرأة عندها ميراث دي مسؤولية الرجل من إتجاد. الحاجة الثانية، في حد من ضيوف حضرتك قال أو اتكلم على الهوى بإن المرأة العاملة أنجبت نواب القروض والمرأة التي لا تعمل جابت زعماء. أنا عايزة أقول المرأة المثقفة المتعلمة أن جاب الثوار الثورة اللي خليتنا كلنا دلوقتي بنتكلم بحرية، خليتنا كلنا ما نخافش. فياريت بس يبقى إيه الحوار، وخصوصا مع القنوات الدينية بالذات، بإن مش أنا بس بشوفها، كل الطيارات بتشوفها وكل الغير إسلاميين بيشوفوها. الحاجة الثانية عايزة أقول لحضرتك، معلش بس مش هطول، ان انا كنت سعيدة جدا جدا وعز الجبال له، وانا انتخبت على فكرة بالمناسبة الحرية والعدالة لاني ريا رأي شخصي فيهم، يعني مع احترام كل الاحزاب. كنت سعيدة جدا بتعبير ملايين النساء اللي كانت بتنتخب زي ما قال حضرته المحجبة والمش محجبة وجميع الاصياف. هي ريت من ينتهي دور المرأة بدل ما نهاجم المرأة، دور المرأة في انجاح العملية الانتخابية. وبعدين معلش يعني إن انا ظلمت النهاردة دي مش اخر انتخابات في مصر، في انتخابات تانية كتير، فدي اعتبارات كتير اوي لازم تتحط. والاسلام دين وسطي مش تشدد، وانا اسف على الاطاله.
شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الاخت سهير مهتمه بموضوع العمل، واظن اتصلت قبل كده برضو. وكان احنا مش موضوع انت قلتي كلام اظن احنا فيه اتفاق عليه وما حدش ضده، وانه انت قلت ان الرجل عليه مسؤوليات وعليه واجبات ليست على المرأة، وانه في ضوابط لان المرأة تعمل. انا والدتي ما كانتش بتعمل، زوجتي ما بتعملش، عندي بنتي تفوقت بقت معيدة في الجامعة، ما قلت لهاش اقعدي في البيت، بس ربنا يعني اراد ان هي تبقى كويسة في كلية رياض اطفال فكلها بنات، فقلت يلا كويس مستورة، لكن وافقت ان هي تشتغل. لكن في ضوابط تحترم، والضوابط تكريم للمرأة وليست اهانة للمرأة، واحنا مش ضد المرأة، واحنا مشاهدينا من يوم ما انا اشتغلت من اول قناة الناس وانا اجتمع مع الناس وقال لهم عاوزين نرضي المرأة لان هي المشاهد رقم واحد، 70% من مشاهدينا ومن زبايننا هم الاخوات، فاحنا انتوا على راسنا من فوق. لكن في ضوابط، الضوابط دي شرعية مش احنا اللي بنحطها، قرآن وسنة في الاختلاط والخروج والأولويات، فمعلش يعني لازم احنا نرضخ، وفي يعني واقع كتير محتاج يتغير. والمتصل دكتور أسامة اللي قال مش عاوزين حد يروح الإعلام، لازم نروح
طبعا.
لأنه ما هو الإعلام ده بعد شوية هيبقى مسؤوليتنا إصلاحه، وغصبا عن الأخ عمرو أديب سامحنا، احنا لازم هيبقى لنا رأي في إصلاح الإعلام والثقافة والتعليم. دي أمور محورية. يعني انت امال هيبقى بنصلح ازاي، لكن مش هيبقى بس يالا واسكت يالا ومش قهر، ده إقناع، دي دعوة هتبقى في الآخر دعوة وإصلاح.
ازاي بقى نكرر السؤال كيف نتعامل مع هذه العقليات كمنهج وكفكرة بصرف النظر عن تفاصيل ما قاله؟ عاوزين نعمل رؤية نبتدي نتعامل بيها على المستويات المختلفة في هذه الأيام.
الحقيقة نقيل كثير والتعليق يحتاج إلى وقت، لكني في عجالة لابد أن أقول استيعاب الآخر لا يعني التنازل عن الثوابت.
صحيح. طبعا
صحيح،
هذه نقطة مهمة وهامة. صحيح. جدا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخر، ابن عباس يقول من عصى الله فينا نطيع الله فيه، هو يسيء نحن أمرنا ألا نسيء، ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك أنا آتي بمواقف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي مع الخوارج الذين قتلوه وقاتلوه، لما سألوه عنهم قال هم إخواننا قد بغوا علينا ولم يكفرهم علي رضي الله عنه وارضاه. خوارج الذين خرجوا عليه في حراء وقتلهم في النهروان قال هم إخواننا قد بغوا علينا، رغم أنهم قاتلوه يعني حفزوا الناس على الخروج عليه وأباحوا دمه ودم معاوية ودم عمرو بن العاص وندبوا ثلاثة لقتلهم، ومع ذلك علي لم يحمله صنيع الخوارج على أن يعاملهم بمعاملته. فمن عصى الله فينا نطيع الله فيه، ده أصل عندنا. الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في القبلة، حديث البخاري، ترك المكان المعد للتبول وذهب يبول في القبلة. أنا أسأل الآن نفسي لو فعلها رجل الآن ماذا نفعل به نحن؟ النبي قال لأصحابه دعوه لا تقطعوا عليه بولته، سبحان الله، إنما بعثتم ميسرين. ثم قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يقول ابن حجر في الشرح معلقا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يقطع على الأعراب بولته لسببين: الأول أنه إما أن يصاب بحبس بول، يصاب بألة شخصي، وإما أن يلوث المسجد كاملة، يعني هي جالي من عند القبل لحد آخر المسجد فالبول يأتي هكذا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصر البول في مكان القبلة ثم يعالج بأريق عليها سجلا من ماء. اثنين، رجل عطس في الصلاة، موقف ثاني، فقال له من جواره معاوية بن حكم السلمي يرحمكم الله، فما أجابه لأنه صلي، قال أقول يرحمكم الله. فبعد الصلاة الصحابة اجتمعوا عليه ليعنفوه، فقال النبي لا تحدثوه ولا تعنفوه، وقربه إليه وعلمه، قال إن هذه الصلاة علاقة بينك وبين ربك، وألان له الحديث عليه الصلاة والسلام. حتى أن الرواية الأولى تقول تاع البول ده، يقول يا دكتور عاطف الأعرابي خرج يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا، احنا الاثنين بس. قال يا عربي لقد حجرت واسعا. سبحان الله العظيم. يقول معاوية والله ما رأيت معلما كرسول الله، والله ما كهرني، يعني ما قهرني. الموقف الثالث، عبد الله بن حمار صحابي كان يضحك رسول الله، يعني كان يضحكه كثيرا، وكان يدمن الخمر، يدمن شرب الخمر، اسمع، فيشرب الخمر ويأتي به يقام عليه الحد، يشرب الخمر ويأتي به يقام عليه الحد، فمن كثرة تكرار إقامة الحد قال صحابي لعنة الله عليك ما أكثر أن جئ بك إلى هنا يلعنه. فالتفت رسول الله إلى الصحابي وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله العظيم. شارب للخمر، شوف انظر إلى موقف رسول الله معه عليه الصلاة والسلام. كذلك الشاب الذي جاء وقال يا رسول الله صرح لي في الزنا، انا اول تصريح انا قال لي لو جاءني شاب وقال يا شيخ صرح لي بالزنا اخرج بقى اخرج خذوه فغلوه قال اجلسه ثم قال اترضاه لامك قال لا اترضاه لاختك قال لا لعمتك يقول فمسح على صدره يقول الشاب دخلت الى رسول الله واحب شيء الي هو الزنا وخرجت من عنده وابغض شيء الى نفسه هو الزنا هكذا كان يعامل المخالف عليه الصلاه والسلام اذا منهج التعامل واضح منهج التعامل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن ولذلك احد الصالحين رجل سفيه قابله وقال له ان قلت كلمه ساسمعك الف كلمه قل واحده حسمعك الف قال وانت ان قلت الفا لن تسمع ولا كلمه انت قل لي الف شتيمه انا مش هرد عليه واذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت سكت عن السفيه فظن اني عيت عن السؤال وما عيت كعود زاده الاحراق طيب ولذلك عمرو اديب لا اطلع مرض هؤلاء اناس نحن نشفق عليهم كما قال الاخ مسعد
بالذات في الشتاء ده
نعم
هيبقى ما هيسعى
يعني يقول لك مش عارف برضه دي لها عوره الا يعلم ان له عوره اثنين بقى الكلام اللي عاوز توضيحه دكتور عاطف هو انا بقول للمراه تحجبي يبقى انا بصادر حقوق الاخرين ثم اقول للمراه داري عورتك فانا اخشى عليك من عيون الناس يبقى انا بافرض اثاوه على الناس ده هذا فرض علي امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ايه الكلام ده يا اخوانا فهذا كلام مهم جدا الامر الثاني رب العالمين يكره كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ان الله يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال يبقى رب العالمين اكره المعاصي وانا اكرهها وانا اكره المعاصي كذا ولذلك منهج اهل السنه انا لا اكره الفاعل انما اكره الفعل هذا مهم جدا يعني ايه يعني الذي يسيء الى الاسلام وبعدين تلاحظ الاسلاميين ده انا برضه متحفظ عليه الوسط مش اسلامي حزب الوسط الاحزاب التي متعدده في مصر مش مصلي ويصوم ويؤدي الشرائع ولا ينكر معلومه من الدين بالضروره ما هو مسلم لماذا تخدقون نحن كاسلاميين امال انتوا كايه انا يعني انا شفيق عليكم يقولوا الاسلاميون فازوا ب 76 امال انت ايه انا اسلاميون امال انت ايه لا اسلامي ما انت مسلم سبحان الله العظيم فعاوز اقول يا دكتور عاطف نقطه خطيره ومهمه اللي انا بقولها اللي هي ايه استيعاب الاخر لا يعني التفريط في الثوابت عندنا ثوابت من ثوابتنا اننا نبغض الكفر ونبغض الشرك ونجهر به ليلا نهارا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون والمواد دي محبه قلبيه من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم ان الصديق قال لوالديه عبد الرحمن اين كنت يا عبد الرحمن في يوم بدر لقد كنت ابحث عنك لاقتلك ابو بكر يبحث عن ولده قال اما انا فكنت ابحث عنك يعني حتى لا الاقيك ولذلك مصعب بن عمير يرى صحابيا جليلا قد اسر اخاه فيقول اسجد على يده فان له ام غنيه الا يقول انا اخوك يا مصعب يقول انت لست اخي انما اخي هذا الاخوه الايمانيه مش عاوز الثوره تضيع في هذا النقطه بقى الخطيره اللي اختلف فيها مع اخي محمود شعبان انا اقول انتصار الاسلاميين كما يسمونه هم ليست النهايه وانما هي البدايه
طبعا
يا سيد المسعد لانهم الشعب سينتظر منك ان
عمل طبعا
لذلك اخواننا في حزب الحريه والعداله بعضهم عنده خبره كبيره انا عارفه بعض السلفيين دخل بلا خبره الكلام ده اقوله من هنا يعني ايه مش عارف يعني ايه استبواب لسه الف باء داخل بيتهجى فده عاوز وقت يا شيخنا لما اتعلم فلازم يبقى في دورات اداريه ودورات ترقيه سياسيه وادوات معامله مع الناس يجي لك واحد الساعه 2 بالليل امراتي بتولد يا شيخ تعال اطلع انت مش نائب المنطقة؟ طب انا هقول لك ايوه تعالى ولدها. ها اصحاب في عندنا خلط يا استاذ جمال دكتور، في خلط بين المصالح الشخصيه والمصالح الايه العامه. مش كده ولا ايه؟ عاوز يظبط لي ابنه وعاوز يدخل له ميه ويشوف له الشارع ويعمل له كل حاجه في البيت والنور اتقطع ويذهب يقعد مجلس الشعب. فانا اقول دلوقتي الناس انتخبت الاسلاميين لاجل ان يحل لهم مشاكلهم. انا لازم اكون على قدر مسؤوليه. بختلف مع اخي محمود شعبان في ايه؟ لا والان ستحكم الشريعه. شعار عالي قوي يا دكتور محمود، ده فضفاض خالص. ايه الافراط ده؟ نحن افرطنا جدا الان، كاننا استولينا على الحكم والدوله وسنطبق الشريعه غدا وسنسقط المخالفات الشرعيه. هذا افراط في التفاؤل، افراط شديد جدا. لا ده انت عندك سنن شرعيه. ربنا بيقول في القران الكريم ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاين سنه التغيير عموما؟
استاذ بس عشان معنا اتصال.
طيب خد الاتصال.
طيب السلام عليكم.
ماشي يا دكتور مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور يسري.
يا اهلا بيك، الله يحفظك ويسلمك يا رب.
معانا الدكتور يسري حماد المتحدث.
أيوة طبعا طبعا طبعا،
باسم حزب النور
طبعا،
وانا بحبه وبحترمه وعاوزينه يبقى معانا هنا يا دكتور يسري.
الله يحفظك رب.
مش فاضيين بس عاوزينكم تبقوا معانا ان شاء الله.
يا رب يسلمك يا رب على طول. والله
يا دكتور يسري محتاجين اعاده ترتيب الاوراق والاهتمام بالجانب الإعلامي وما يقال في وسائل الإعلام وما يقال من تصريحات وما يكتب في مواقع الإنترنت بالذات الرسمية أو اللي واخدة صبغة سلفية، عشان عاوزين نمتص الهجمة المتوقعة أو التي بدأت تطلع قرونها كده وشايفينها وحاسين بيها. نقطة تانية عاوزين يعني نضع مع بعض انتم وحزب الحرية والعدالة والجميع آلية للتعامل مع الاشواك اللي هيحطها لنا والمطبات الصناعية اللي هيعملها لنا في المشوار الطويل والحفر اللي هيحطها لنا والمكائد المتوقعة، وازاي نعمل وعي عام احنا كاعلام يعني بنتمسح فيكم، ازاي نساعدكم في هذا الامر.
والله يا دكتور عاطف جزاك الله خير على النصيحة الغالية اللي هي مفروض تكون يعني صمام أمل لكل من يتصدر لعمل دعوي أو عمل شرعي أو عمل حزبي. وإحنا الحقيقة امبارح كنا في اجتماع موسع إلى تقريبا الساعة 2 بالليل نتكلم في هذه القضايا وكيفية معالجة الخشي. بعد كل عمل موسع جماعي بيحصل طبعا عدد كبير من الاخطاء والسلبيات. امس احنا كنا بندرس الاخطاء والسلبيات اللي وقعت مننا او وقعت من الاخرين وكيفيه التعامل في المرحله القادمه والهجمه المتوقعه من القطاع المنافس، اللي هي الحقيقه انا ما اعرفش هي فوجئت ليه بالنتائج اللي اثرت على الانتخابات وكأنها كانت غير متوقعة، بالرغم ان كل المتابعين وكل الاستبيانات اللي تمت كانت بتدي انطباع واضح وصريح ان الشعب المصري ليه ثقافة، الشعب المصري ليه ثوابت راسخة لن يتنازل عنها تحت اي ظل ضغط من الظروف. الشعب المصري يعرف من يريد ان يخدمه مخلصا ومن يريد ان بس فقط ان يظهر في الاعلاميات ويشوش الصورة ويشوش صورة الصف الإسلامي. الكلام ده كله تم عمل حسابه، وإن شاء الله هتشوف منا إعلام منضبط، ونطالب إخواننا في جميع الاتجاهات الأخرى إن هم يسيطروا على القواعد الشبابية ويسيطروا على المواقع الحزبية الخاصة بهم بما يخدم القضية الرئيسية، ولا يظهرنا بصورة المتفرق أو بصورة الذي يسعى إلى الحصول على مناصب دنيوية. احنا خرجنا من البداية واعلنا ان احنا خارجين لاعلاء كلمة الاسلام واعلاء المنهج اللي كلنا بنؤمن به، منهج نزله ربنا عز وجل من السماء ليكون قائد لهذه الامة. واحنا دايما بنقول ان المنهج ده منهج بيقود الحياة، واحنا حاطين قدامنا السبيل لابد يكون سبيل شرعي، وفي نفس الوقت الغايه لابد تكون غايه شرعيه. مفيش فرق بين السبيل وبين الغايه، إذا كانت الغاية نبيلة، ولابد تكون السبيل اللي احنا بنسعى عليه يكون أيضا سبيل شرعي نبيل، يعني بما يعني إن احنا ما نتبعش أساليب الاعتداء على الآخرين أو تسفيه الآخرين أو تشويه صورة الآخرين، أو إن احنا من المفاسد السياسية إن احنا نحاول إن احنا نشوه صورتهم أو نقول أخبار كاذبة، لأنه لا يحل في دين الإسلام الكذب، ولو على سبيل الحنكة السياسية ولا على سبيل الحصول على مكاسب سياسية، لأن الكلام ده كله لن يفيد في الآخر. وربنا عز وجل ينفع المسلمين ونكون أداء لخدمة بلدنا وبناء دولة مصرية وتحقيق أحلام شعب مصر اللي حق ثقة فينا، وإن شاء الله عز وجل نكون على قدر هذه الثقة، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل.
آمين. يا دكتور يسري، الكل بيناشد وبيتساءل وبيتمنى أنه الإعادة بالذات اللي هيبقى بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة تبقى من المنظور الإسلامي مشرفة، وأنه تبقى زي ما أنا بقول تبقى إسلامية إسلامية، وتبقى بنجسد أخلاقيات وأدبيات وقيم الإسلام في التجربة. إزاي يتم هذا الأمر وتوعدنا بإيه في هذا الجانب؟
والله يا أستاذ عاطف، دكتور عاطف، يعني إحنا في منافسة شريفة وليس في معركة انتخابية كما يحب البعض أن يصورها. كل منا لابد أن يلين الطرف ويلين الجانب للآخر، نتعامل بأخلاق الإسلام حتى لو كنا في منافسة. مش داخلين عشان نحصل على بعض الكراسي مناصب دنيوية، احنا داخلين علشان هدف أسمى وأرقى وأعلى من ذلك، إن احنا ننصر دين الله عز وجل، ننشئ تجربة إسلامية رائدة تقود البلاد بدين الله عز وجل، ونظهر للعالم أجمع إن دولة الإسلام دولة متقدمة، دولة الإسلام لا تعرف التهميش، دولة الإسلام لا تعرف الظلم، دولة الإسلام لا تعرف الاعتداء على حقوق الآخرين، دولة استقرار وبناء وتنمية وقيادة وريادة في جميع المجالات. نتعامل مع الآخرين بأخلاق الإسلام. الشباب كلهم يكونون يد واحدة، اللي عايز يدعو لمرشح ويدعو في جو من الألفة والأخوة بدون التعرض للمرشح الآخر. لو كلنا تأدب بأخلاق الإسلام أعتقد مش هتكون هناك يعني أي شيء من المشاحنات. وبرضه ننتبه للإعلام المعادي اللي بيحاول يشوه الصورة أو يوقع بين الأطراف، او ان هو يختلق بعض المشاكل ويوحي لاحد الاطراف حزب النور عمل كذا عشان هو يتخذ موقف اعلامي، او يجي لي انا ويقول لي حزب الحرية والعدالة عمل كذا عشان على طول اروح حاجي تصريح صحفي، يخلق مشكلة من لا شيء وتتفاقم المشاكل. وطبعا في شباب متحمس دايما في كل من الجانبين، يعني انا من هنا بوجه النداء الى اخواني كلهم في حزب النور وفي حزب الحرية والعدالة، كونوا على قلب رجل واحد، أنتم أمل الأمة، والله لن تعذروا أمام الله عز وجل إن ضيعتم هذه الفرصة، والله لن يعذركم أبناء مصر لو تفرقتم واختلفتم، وسينظرون إليكم كلكم على أنكم لستم أصحاب مشروع إسلامي وإنما تسعون إلى دنيا رخيصة فانية. يعني أنا أتمنى أن كل شاب يعي الدرس جيدا، المخالفين يريدون أن يفرقوا الصف ويستأثروا بفصيل على حساب الآخر، كما يعني قال المثل ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
شكرا دكتور يسر، لكن احنا نتمنى يعني لو تعملوا بيان مشترك بالمعنى الجميل اللي حضرتك أشرت إليه بتوقيع رئيس الحزب الحرية والعدالة ورئيس حزب النور، يبقى شيء جميل جدا، ويبقى البيان ده بيصدر وفيه المعاني الطيبة دي، ونعلم الدنيا كلها أخلاقيات وأدبيات المنافسة الشريفة.
والله يا دكتور عاطف جزاك الله خير، فكرة طيبة جدا سنسعى إليها من الغد بإذن الله عز وجل، وأعدك أمام المشاهدين إن شاء الله بإنها ترى النور، وربنا عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضاه، واجعلنا إخوة
آمين
في الدنيا والآخرة.
آمين إن شاء الله، عاوزين ترى النور والحرية والعدالة. شكرا جزيلا. الله يكرم.
جزاك الله خير.
لا بس هنشوف لحظة بس عشان لازم هنشوف فيديو ونرجع لحضراتكم تاني، لكن قبل ما نقفل عشان نبقى احنا الفيديو القديم ما نسيناش الاستاذ عمرو اديب، واحنا في المعاملة الجديدة بنقول له انت اخونا وحبيبنا وانت استاذنا في الاعلام، لكن الحكمة تقتضي
الشطارة العادية يعني، انه مش معقول اكتر من 70% من مصر بيرحبوا بالاسلام وفاتحين صدورهم وايديهم وواخدين الاسلام بالحضن، وانت هتفضل على نفس النغمة القديمة. يعني مش ذكاء مهني، يعني الحرفية المهنية تقتضي ان انا ابقى يعني حكيم، وحتى لو انا عاوز اعارض الاسلاميين اعارضهم بمنطق، انما انت تكون ان انت تحلم او تتصور او تحجر على الاسلاميين وتهمشهم وتقول لهم مالكوش دعوه بالتعليم ولا بمناهج التعليم، ومالكوش دعوه بالثقافه، ومالكوش دعوه بالاعلام، يبقى انت مش ديمقراطي، ما تعلمتش الديمقراطيه، وانت مش وطني لانك مش حريص على وطنك. هيبقوا دول مسؤولين واغلبيه في البرلمان وما يفكرش في التعليم وما يفكرش في الثقافه وما يصلحلكش الاعلام. علامات استفهام، عايزه مراجعه. نشوف الفيديو ونرجع لضيفنا الكرام.
صباحك نور من بارك ثاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضا، ونطالب بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طائف نور. الجرح خلاص هنديله ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، هنلف في كل ربوعك ونفرح كل نجوعك، خططنا نشبع جوعك ومشاكل سر ومرور، ومشاكل سر ومرور. أمي أنا بد تزول، للفقر لقينا حلول، وفساد هيكون محلول بقانون على الكل يدور. وحدة كن انسان، في البر نكون فرسان، في البحر ما هوش غرقان، في الجو شبابنا نسور. يا مصر امان عليكي تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. مصر يا مصر حبيبتي يا مصر، مصر يا مصر حبيبتي يا مصر.
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين. شفنا لقطات من أفراح حزبي الحرية والعدالة والنور، وبنتمنى أن هي تدوم. وبعدين بنأصل الأمور يا جماعة، هؤلاء وهؤلاء لم يكن ليحصلوا على أصوات ولا ينجحوا في انتخابات ما لم يكونوا أصحاب نية وما لم يكونوا أصحاب دعوة. وإحنا بنذكرهم بنقول لكم إحنا اخترناكم عشان أنتوا بتوع ربنا، عشان انتوا هتدخلونا الجنة، مش هتدخلونا الجنة بتاعة الدعاية اللي بيشوهوا عليهم، بمعنى هيوفروا لنا الاسباب ان احنا نطيع الله عز وجل، هيقللوا علينا المعاصي والفتن، هيصلحوا لنا الاقتصاد، والاقتصاد الجيد بيساعدني ان انا ما اعصيش ربنا في جريا ورا المال، والتعليم الجيد هيعلمني امور ديني، والاوقاف الممتازة هتعلمنا امور ديننا، وهكذا. يعني احنا بنرجع للاصل ان احنا انهم دعاة، والمفروض ان هم مخلصين، ونتمنى انه يستمر هذا الامر. انا بأناشد وبأطالب، مش عاوزين عضو مجلس شعب لابس كرافات ولا شيك، وعاوزينه ينزل للشارع. الاعضاء بتوعنا دول بتوع الحرية والعدالة، مش عاوزك شيك يا عم ولا تلبس كرافات كده، انا عندي 50 كرافات مش عاوز مكسوف البسهم، عاوز ابقى بسيط كده. الدكتور مسعد لابس كرافطة ماشي عشان مش مترشح، انما عاوزين يبقوا شايلين الهم وما نشغلش بالنا بالمنظر، لا بالعطاء والاداء، ونتمنى انهم يكونوا عند حسن ظن. تعليقك يا دكتور مسعد على
هو انا بس بالنقطة اللي احنا الدكتور يوسف اتكلم فيها، الدايرة اللي فيها اعادة بين واحد من الحرية والعدالة وحد اخر غير النور، فبالتأكيد كل الناس هتقف مع الحرية والعدالة، ده ما فيش فصال. ولو كان الدائرة بين النور وبين حد تاني يبقى بالتأكيد كل الناس هتقف مع النور. الدائرة بقى اللي فيها واحد من الحرية والعدالة وواحد من النور، انا بنصح يعني بشوية امور لازم تكون موجودة. رقم واحد، عايزين نرتفع بمستوى الناخب، وعايزين نقرر له شرع الله عز وجل. مش عايز واحد مننا يروح يقول له عشان خطري انتخبني، ولا علشان خاطر انا قريبك، ولا ده المرشح بتاعنا ده من بلدنا. لا، احنا عايزين نقول له ان يعني ميزان الترشح في الاسلام هو القوي الامين، وانت تشوف مين القوي الامين فينا احنا الاثنين وتختاره. فنقوم نرتفع بمستوى الناخبين الى المستوى اللي الاسلام بيطلبه مننا. عايزين يبقى ده خطابنا في كل الدوائر اللي فيها اثنين يعني بيمثلوا الاسلام، واللي ينجح فيهم خير وبركة. فاحنا محتاجين يبقى ده خطبنا معاهم، مش عايزين يبقى لعصبية ولا احنا بنقول من على المنبر، وبنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وان سيدنا عمر الخطاب قال يعني من ولى احد المؤمنين ولاية وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله والرسول والمؤمنين. لازم نعلمهم هذه القاعدة.
ثم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم،
لا هو حديث وقول عمر الاثنين موجودين في حديث وقول لسيدنا عمر. فانا عايز ارتفع بمستوى الناخب. ايوه فندم.
يمكن طموح زي اللي كان عاطف، مش ممكن الدوائر اللي فيها حزب الحرية والعدالة والنور نحصرها ويقعدوا مع بعض ويقسموا ويشوفوا الوضع ايه، وواحد منهم يتنازل الاخر؟
اهي دي مش مطلوبة. احنا عايزين عايزين ندي نموذج، نقول للناس فعلا احنا مش طلاب دنيا، احنا عايزين نقرر الشريعة ونوري للناس مثال. لما يبقى في تناقض
اسمعني عشان ما بقاش انت بتعارض،
يبقى في تناقض.
لو امكن
شريف
انا محدش هتعارض يعني، لو امكن يعني
جميل،
انما الخوف ان
وهذا لا يمكن. احنا برضو بنتكلم يا
ما لو احنا كنا هنتفق
كنا اتفقنا من الاول. احنا بس بنتكلم ايجاد هذا النموذج والارتفاع بمستوى الناخب امر مهم ومطلوب، ده رقم واحد علشان يشوف مننا صور وننتشر في كل البلاد بهذا. النقطه الثانيه، ادب الحوار. وان انا ما اقولش كلمة على اخويا خطأ، لا نجرح احد ولا نجرح بعضنا البعض، ويبقى في بيننا وبين بعض. يعني هو الحديث اللي حضرتك ذكرته، هو الشاب اللي راح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ائذن لي بالزنا، هو بيستأذنه انه يزني؟ لا، ده لانه لو كان عاوز يزني كان هيروح يزني من غير ما يقول لحد،
عاوز رخصة،
ومن غير ما حد يشوف. ده عايز ترخيص،
عاوز رخصة،
عايز رخصة، عايز من الرسول رخصة، عايز يعني ايه تقنين تقنين للزنا
اللي هو شخصي.
نستأذنكم معنا اتصال.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم.
يا مرحبا يا سعادة الدكتور الحبيب الأثير لدى قلوبنا.
الله يكرمك دكتور ناجح إبراهيم، طبعا المفكر الإسلامي والداعية ومميز. يا دكتور أنا هطلب منك طلب، يعني أنت الآن الميزة أنك أنت يعني إسلامي حر، يعني ما أنتش مصنف أو هكذا أنت متوجه، فعايزك تساعدنا في الدفاع عن الإسلاميين بشكل منصف، لأنه الهجمة شديدة بمنطق وغير منطق، وهم محتاجين حد عنده قبول لدى الآخرين، ما يبقاش متصنف أنه ده حرية وعدالة وده نور وده بيدافع على مصالحه. وأيضا أنا شايف أنه جميل جدا أنه داخلين إحنا على مرحلة نضج سياسي، وهنستوي كله هيستوي وكله هيخش الفرن وهيطلع يعني جيد، لكن عاوزين المرحلة دي تعدي بذكاء وتوفيق من ربنا عز وجل، تنصح بيها دكتور ناجح؟
والله اولا اعظم شيء يمكن ان يدافع عن هؤلاء البرلمانيين الاسلاميين الذين نجحوا هو عملهم، ان يجيدوا عملهم، ومن لم يتأهل حقيقة لعضوية البرلمان عليه ان يتأهل لذلك، انه يعرف ازاي يقدم استجواب، يعرف الامور القانونية بتاعت مجلس الشعب، انه يدرس قليلا في السياسة والاقتصاد وكذا وكذا. وانا كنت امبارح في مركز الحضارة مع الدكتورة نادية مصطفى والدكتور سيف عبد الفتاح، وطرحنا هذه الفكرة ان مركز الحضارة باعتباره احسن مركز اهتم بالشأن السياسي الاسلامي منذ 20 عاما بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولم ينتبه لجهد اي حركة اسلامية مصرية انه يعمل دورات للبرلمانيين الجدد، وقالوا نحن على استعداد لهذه الدورات، وكانت موجودة الدكتورة باتينام وكلهم هذه المجموعة والدكتورة هبة رؤوف كلهم اساتذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومتخصصين في الشأن السياسي الاسلامي. الامر الثاني الا تأخذنا النشوة والاستعلاء على الاخرين، يعني هذا موطن مسؤولية وهذا موطن يعني تحدي كبير جدا، وعلينا الا تأخذنا النشوة والاستعلاء على الاخرين او التكبر على الاخرين، هذا الامر يزيدنا تواضعا لله وانكسارا للناس وتحملا للمسؤولية وتواضعا للناس جميعا، لاننا سنخدم الناس جميعا المسلمين والمسيحيين، من نحب ومن لا نحب، من في جماعتنا ومن ليس في جماعتنا، من اعطانا صوته ومن حجب عنا صوته، لابد ان نعلم هذه الحقيقة، ان السلفي لن يذهب الى مجلس الشعب ليخدم السلفيين، وان الاخوان لن يذهب الى مجلس الشعب ليخدم الاخوان، وأن بتاع الجماعة الإسلامية لن يذهب إلى مجلس الشعب ليخدم الجماعة الإسلامية، علينا أن نكون خداما للأمة جميعا بلا استثناء وممثلين عنها جميعا بلا استثناء. الأمر الثاني أنني أنا شخصيا أعلم أن بعض الذين نجحوا يعني لم يتأهلوا، يعني في واحد بتبقى عمره ما جرى في السياسة، وهذه حقيقة لا ننكرها، عمره ما يعرف الاقتصاد، عمره ما يعرف القوانين المنظمة لمجلس الشعب، علينا ألا نستنكب أن ندرس ذلك وأن نعرف ذلك خلال هذه الفترة، وأن نستغل هذه المسافة بين النجاح وبين انعقاد أولى جلسات المجلس لندرس دراسة أكاديمية في هذه الأمور، وألا نستنكف، ممكن يبقى شيخ ولكن عليه أن يتعلم، مش هتقعد شيخ في كل حاجة على طول، ومش هتبقى شيخ في كل العلوم، إن كنت شيخا في الدعوة وتحسن فقه الدعوة فقد لا تحسن فقه الدولة. وأنا دائما أدعو أن الحركات الإسلامية قد اهتمت كثيرا بفقه الدعوة وفقه العبادات، وعليها اليوم أن تهتم بفقه الدولة، لأن أنت مدام هتؤهل نفسك لقيادة الدولة عليك أن تكون فقيها في الدولة، وعلينا جميعا ألا نقود الدولة بعقلية الجماعة كما فعل الطالبان وقادت أفغانستان بعقلية الجماعة احتلت بعد 3 سنوات من قيادة طالبان. لا نقود الدولة إلا بعقلية الدولة، ولا نقود الدولة بفقه الدعوة، ولكن نقود الدولة بفقه الدولة، وأن نكون للناس جميعا، وأن نعلم أننا في وضع مختلف تماما عما كنا فيه. أنك كنت شيخا في مسجدك تدعو وتقول والجميع يقول لك آمين، لن يحدث ذلك في المجلس، ولن يحدث ذلك إذا كنت مسؤولا عن أمة فيها كل الأطياف. الأمر الثاني أن المجلس ليس مكان استقطاب، ممكن حصل استقطاب إسلامي إسلامي في الانتخابات، حدث استقطاب إسلامي ليبرالي في الانتخابات، حدث استقطاب إسلامي مسيحي في الانتخابات، لكن أنت في المجلس ده مش مكان استقطاب، ده مكان توافق ومكان تعاون ومكان تناغم حتى تخرج بنتيجة ممتازة. الأمر الأخير انك انت اوعى تفكر انك انت مثلا صعدت في قيادة الدولة في مؤسسة من المؤسسات التشريعية التي تقود الدولة، انك انت بقى تعلن الحرب على الدولة الفلانية وتعمل تعلن الخصومة للدولة الفلانية. خلاص خطاباتك التي كنت تقولها على المنبر يجب ان تتغير تماما. انت الان مسؤول، مش هتقعد تدعي لي على الليبراليين وانت في المجلس وهتقول لي مش عارف كذا كفار ولاد كلب في المجلس. لا، انت خطابك خطاب بقى مسؤول، مش خطاب داعي او خفيف او واعظ. انت لا تحدث يعني ناس هم تابعك وتلاميذك بقى يقولوا لك امين في كل ما تقول. انت مسؤول عن الدولة الان، والمسؤول عن الدولة كل كلمة. أنا أذكر أن ريجن مرة هاجم الخميني وشتمه في خطاب، فالمساعدين بتوعه بعثوا له ورقة أن يعتذر حالا، فاعتذر فورا. يعني لو كان شخص العادي ممكن كان يقول ذلك، لكن هو رئيس دولة، مسؤول عن دولة غير اللي بقى إيه مسؤول عن جماعة
وبيكون
في المسجد كما يحلو له.
دكتور ناجح سمعني،
براحته يشتم في صلاة براحته، يشتم في الدولة الفلانية براحته، يشتم في الدولة العلمية براحته، يهدد الدولة الأخرى براحته. لا، أنت في مقام المسؤولية الآن.
يا دكتور ناجح سمعني.
أيوه سامع سعد.
طيب بالنسبة للإعلام، الإعلام الآن المفروض المنطقي البديهي وفق الديمقراطية والمواطنة والحرفية انه يحترم ارادة الشعب واختيار الشعب ونتائج الانتخابات ومدلولاتها. الاعلام انا شايف انه هو مصر على انه يعني بيتخندق ضد الاسلاميين وعاوز يدور لهم على عيوب وعاوز يطلع انه هناك اخطاء وانه دول مش اهل وهكذا. وانت حضرتك ادرى مني، ازاي بذكاء نتعامل مع هذه الظاهرة في هذه المرحلة؟
أولا قلت لك مرارا وتكرارا أن معظم الإعلام المصري ليس إعلاما محترفا، ولكنه إعلام أيديولوجي. كل قناة لها أيديولوجية معينة تخدم هذه الأيديولوجية ملقية عرض الحائط بكل الاحتراف المهني بتاع الإعلام. فنحن لا نلقي بالا بالإعلام، يعني إذا كنا نريد أن يعني تستقر أمورنا لا نلقي بالا بالإعلام على الإطلاق، وإنما نهتم اهتمام حقيقي وكبير بما ينبغي علينا عمله، يعني بما ينبغي علينا عمله، وألا نكرر خطأ الليبراليين والعلمانيين إن هم فضلوا انشغلوا بالهجوم على الإسلام ولم يذهبوا إلى الشارع ولم يذهبوا إلى القرى ولم يذهبوا إلى الأرض.
شكرا.
لا نريد أن نكرر هذا الأمر. دع الإعلام يقول ما يشاء ونحن نفعل ما يمليه علينا ضميرنا وما تمليه علينا مسؤولياتنا.
شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
كلام طيب قاله الدكتور ناجح وذكرني بحاجة خطرت على بالي. رجعت كده سيدنا عمر لما كان فرد نفر زي ما بنقول احنا، كان دايما يطلع سيف
انما لما بقى مسؤول حاكم كان تغير و و و و و وقائد دولة ربما.
بس الدكتور ناجح ما يقصدش التناقض بين
الدعوة في القدام. وسيدنا عمر لم يتناقض.
أيوة يعني عشان ما اوضح المشاهد
طيب. لا احنا هنشوف
الدولة هنستأذن من فقه الدعوة.
هنشوف فيديو هنشوف فيديو ونرجع لحضراتكم.
فيش تناقض.
لا ما فيش تناقض.
ايوه نعم.
قول اي كلام. تمام؟ وشوفوا ايه اللي هيحصل. قبل ليلة الليلة الثلاثتاشر سنة 2013 يعني 13/1/2013 اللي انا بقوله ده هيحصل قبل هذا التاريخ وان غدا لنظره قريب.
نعم.
بس اللي هيحصل ان احنا هنقول يوم لا ينفع ندم. هو عايز يفكك الجيش ليه؟ ليه عايز يدمر القوات المسلحة المصرية؟ علشان لما يجي يدخل في المرحلة اللي بعدها ما يصرفش فلوس كتير، لان ما حدش هيدفع له فاتورة. مصر دولة فقيرة ما فيش حد هيدفع له فواتير، وزي ما حنان قالت عملوا مع صدام نفس ومع حماس، قالوا الحماس الفيل ابو شنب قال لهم خدهم غزة، الامريكان موافقين والاسرائيليين موافقين خدوه. بعد كده ايه اللي حصل؟ نازلين طح طح
بهدلة
في غزة كل يوم، والتاني مش عارف لا غزوة الرصاص المصبوب، لا مش عارف ايه، لا ما هو مثل جنبكم اهو داركم في ايه. هو هنا في مصر هيعمل ايه؟ هيعمل ايه هنا في مصر؟ اقول لك هيعمل ايه لو جه يفرض الحماية الدولية. مصر لها جيش، هو اقوى جيش في المنطقة.
نعم.
هيعمل فيه ايه؟ هيشتغله بالطيارات. مش هينزل على الارض. تمام. الى ان ينهك الشعب. طبعا حماية الاقليات بتتطلب اجراءات دولية. اهم الاجراءات الدولية هيفرض عليك حظر. طب هي مصر مستحملة حظر يوم يوم؟ ما هو مش هيدخل كده على طول. برضه انا بقول للناس المشاهدين مش هيدخل كده على طول، لا ده هيعمل حظر وهيقعد فترة وهيمنع مش عارف عندك ايه، وتيجي تلاقيك نفسك واقفة في 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 البنزيمة طابور من اول المنصورة لغاية متغمر، ولا من اول اسكندرية لغاية دمنهور، تلاقي مفيش سكر، تلاقي مفيش حاجات من المنتجات اللي احنا بنستوردها، كل ده تلاقيك منع. هتبدا حاله من الضغط النفسي على الشعب.
شفنا ضيوفنا نشوف تعليقكم على فكره التخويف. المفروض ان الاعلاميين يعني يبقوا ما يبثش فينا روح الضعف ولا خزلان.
انا بس تعليقات سريعه عشان حضرتك تعطيني
اتفضل
في دقيقه. حضرتك بنقول في الانتخابات بين السلفيين او النور والاخوان قلنا الراجل راح للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له اذن لي بالزنا، فاحنا عايزين يبقى في بيننا ادب اختلاف ونبقى بنستوعب بعض وشيء من هذا القبيل. النقطه اللي بعد كده الحقيقه ازاي نوضح للناس منهجنا والشريعه. الشريعه قامت على ثلاث اصول: قله التكاليف ورفع الحرج والتدرج في التطبيق. توضيح هذا الامر للناس بصوره صحيحه يخلي الناس نرتفع بمستوى الناس في طريقه الفكره بتاعتنا. اخر نصيحه بقولها ليهم ابن عطاء الاسكندري بيقول في حكمه ليه، بقول اسعد اوقاتك وقت تجد فيه فاقتك وترد فيه الى ذلتك. ان الانسان عند النصر نشوه النصر ونشوه الانتصار يفتكر ان احنا اللي حققنا. والحقيقة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عايزين نقول عايزين نكلم الناس بتواضع ونكلم الناس بأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيغير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل وهو ساجد على فرسه تواضعا وذلة لله تبارك وتعالى. ويوم ما يبقى دي أخلاقنا ويوم ما الناس تشوف فينا كده حقيقة وتلمس فينا هذا الأمر حقيقة إن شاء الله بإذن الله الناس تطمئن إلينا أكثر وده خلق يجب أن يكون موجود فينا.
شكرا دكتور موسى جزاك الله تعليقاتك دكتور جمال.
والله أنا من أجمل ما حدث اليوم إن أنا شفت الدكتور ناجح لأن أنا ما شفتوش من سنين
قاعدة زي بعض يا عم
وكنت أعتقد إنه هيسلم عليا إنما صعبان عليا منه إنما
ممكن ما يعرفش مين موجود لأنه إحنا
ممكن ما
يشوفش التلفزيون يتصل
وقد كان معلما لي هو لا يكبرني إلا بسنة أو سنتين وقد كان معلما لي وأنا طالب حتى في الطب كان يعرفني حاجات في الامتحانات كده ادخل سبحان الله الاقي اللي قاله الشيخ ناجح موجود وهذه الكلمة العظيمة التي تكلم بها الشيخ ناجح طبعا هي درس كبير اعتقد لكل الاسلاميين ولكن برضو على اخويا الشيخ ناجح انه يعرف ان الاسلاميين معظمهم سبحان الله ليس تحيزا للاطباء ان معظم قيادات العمل الاسلامي في مصر كأنها أطباء
بتحيز للأطباء
أطباء مهندسين
يعني سبحان الله يعني أطباء مهندسين بس
الأطباء
هو يعلم أن دورة تدريب الطبيب هي سريعة يعني لا يخشى من الدورات التي تكلم عنها أستاذنا الدكتور والتي تكلم عنها الشيخ ناجح المسلم سريع البديهة حاضر الذهن ومن قال إن من أتى بهم السلفيون أو الإخوان لم يكونوا يعلمون هذه الأمور يعني أنا هفترض إن الكلام ده صحيح
ولا نعلم أعلم شخص بعيد
بس ولكن على العموم هناك أنا رأيت في التحالفات التي قامت بها الأحزاب الإسلامية أنهم أتوا بأناس فعلا ما كانش هو كل منهجه هو الإخوان ولا كله هو السلفيين أبدا ده جابوا ناس ممكن ملهاش دعوة بالموضوع ده خالص انما جابوا الخبرة فعلا وجابوا العلم فعلا
بعض الدوائر
فانا اطمئنه دي الاولى الثانية ان هو تعليم القيادي الراجل اللي ربنا جعل ليه قبول لدى الناس تعليمه سريع يا شيخ ناجح ما تخافش عليه اللي بعديها انا كان نفسي اعلق بقى على 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 قصتين قصة الفيديو الاخير اللي هو كان الاستاذ توفيق عكاشة انا والله بديكم معلومات من الصعيد الله اعلم هو بتاع بحري بيفهمها ولا لا انا لا اعلم ان حد بيجيب الدكتور عكاشة ان كان دكتور فعلا كما يقولون الا عشان يضحكوا بس معظم الناس عندنا في بلادنا وانا بقول له ان معظم الناس بتجيبه عشان تضحك
برضو مش عاوزين
ابدا لا انا والله اقر يعني انا اقر ما رأيت القصة التانية ومع ذلك قد يقولون خذ الحكمة من افواه وانا مش اكمل الكلام اللي قاله الدكتور توفيق عكاشة كلام انا اخدت منه حكمة وهو لا يعلم ان نعلمه هو لا يعلم ان نعلمه نحن نعلم تجربة طلبان ونحن نعلم تجربة السودان ونحن نعلم جميع التجارب المحيطة بنا ولكن مصر ليست كهؤلاء ولو هو بيسمع برنامج زي ده كنت اتمنى ان يسمع برنامج زي ده فيعرف كيف فكر الاسلاميون نحن نعرف قوة عدونا ونعرف متى نواجه عدونا ولا يختار لنا العدو نحن لا ننكر أن هناك عداوة محيطة بنا على حدودنا الشرقية وهذه عقيدة أنا كنت في كلية الضباط الاحتياط وأحمد الله أن القوات المسلحة الآن تحتفظ بعقيدتها القتالية أن العدو هو الحدود الشرقية ندرس تعبئة إسرائيل ندرس جيش إسرائيل ندرس احتياط إسرائيل وهذا الكلام أنا مش بقوله ولكن هي عقيدة موجودة والجيش نفسه يعلم هذا الكلام فنحن نعلم قوتنا ونعلم متى نحدد أن نلتقي ودي قصة أزلية ربنا اللي اختارها وهم عندهم من الكتب أن هم هيواجهوا المسلمين وإحنا عندنا من الكتب أن احنا نواجه اليهود ولكن نحن نعلم متى يا دكتور عكاشة الكلام اللي انت بتقوله ده احنا نعرفه ربما أكثر منك ونحن لن نتطرق لا لإسرائيل ولا تطرقنا لأمريكا ونعلم قدر كل واحد فما تخافش علينا وما تخافش على مصر بس يا ريت انت تكون باكي على مصر يا ريت بتكون بتقول الكلام ده مش عشان تخوف الناس من الاسلام
شكرا جزيلا معنا اتصال ثم نعود لك يا دكتور اسامه السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل مع حضرتك
انا احمد خير الله حضرتك يا باشا
مرحبا يا حاج احمد اتفضل
ومن الناس العاميه وبقول لحضرتك ده ترتيب رباني ملوش اي شخص ليه علاقه بكده ده هو الحمد لله من عند الله والإسلاميين إن شاء الله بأمر الله إحنا ناس بسطاء وعمال وفلاحين وكل ما تفكر فيه يعني بنصلي مرة في الجامع ومرة في الشغل ومرة هنا ومرة هنا بس حضرتك عايزين تفهموا الناس اللي زي حالتنا معنى الليبرالية والعلمانية عشان الناس تفهم والنجاح ده كده ده في مفاجأة كبيرة في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة في مفاجأة للعالم دي وتوفيق عكاشة ده بتاع مصاطب واحنا بتوع مصاطب وفاهمين
لما المصاطب حلوة بقى
وبس الاخوة الاسلاميون ان شاء الله كده يهتموا بالعمال ويهتموا بالرجل البسيط اللي هو خلاص حدد مصيره
شكرا جزيلا في اتصال تاني يا شباب طيب نعود للدكتور اسامة شوف تعليقات
الحقيقة الكلام توفيق عكاشة هذا مهم ليه الشريعة الاسلامية قبل ان تطبق تحتاج الى تهيئة مناخ لتطبيقه سيدنا عمر بن الخطاب ما اقام الحدود في عام الرمادي ليه لماذا لم يقم عمر او لماذا لم يقم عمر بتطبيق الحدود في عام الرمادي هناك حاجة هناك فرق فاول شيء يجب ان نهتم به ان نكتفي ذاتيا من القمح على الاقل بلد لا يأكل رغيف خبزه من إنتاج يده بلد يعيش عالة على غيره وعلى عدوه يقول لك هنعمل حظر جوي حنوع عنا القمح يبقى أنا أقول من هنا دكتور عاطف منهج السلف الذي قرأناه وتعلمناه إقامة الفرد قبل إقامة الدولة بناء الفرد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبنى به بعد ذلك الدولة فين؟ في المدينة هل النبي بنى الدولة أولا أم بنى الفرد أولا؟
بنى الفرد
أيوة الله
احنا الآن في مرحلة الدولة
نكمل
لسه هكمل فنحن لنا هدف إقامة الدولة مش كده ولا إيه؟
نعم
لكن لابد أن تقوم الدولة على الرجال
طبعا
وعلى مجتمع يتقبل هذه الدولة يبقى الدولة لاحقة لإقامة الفرد عشان كلمة أقول أخويا دخل البرلمان أنا بخدم عليه في المسجد
طبعا.
إزاي بخدم عليه أنا بقول في الخطبة أو في الدرس إيه الشروط التي يجب أن تتوافر في المنتخب من تنتخب سؤالي انا في تعاملي في المسجد اقدم صورة اسلامية للحضور في المؤسسة المسجد فيخرج المستمع يقول هذا هو الاسلام ثم يختار الايه الاسلامي فدي سلسلة نمرة اتنين بقى النقطة المهمة برضو امنية التئات الاسلامية متعددة حال لها ان تجلس على مائدة واحدة وتبحث نقاط الاختلاف انا مختلف مع اخويا في الحرية والعدالة او في النور او في كذا او كذا في نقطة الصحابة اختلف يا اخي نتعلم ادب الخلاف هذا نقطة مهمة موضوع بقى التصنيف والتفيئة والحكم على المخالف دي مسألة خطيرة جدا
نستأذنك معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا دكتور عبدالله بدر
مرحبا يا دكتور عاطف بارك الله فيك وبارك في ضيوفك الكرام كيف حالك
بخير الحمد لله
تركتك في الحلقة الماضية وقد كنت مريضا
وحشنا وتعليقاتك يا دكتور وحماسك
الله يعزك اعزك الله انت صحتك عامل ايه الان
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله رب العالمين انا بداية طبعا اريد ان اهنئ نفسي وأن أهنئ الإخوة الإسلاميين بهذا الفوز المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حافزا لهم ودافعا لهم لأن يزدادوا تمسكا بالإسلام وحرصا عليه وأود إن شاء الله تعالى يعني أن أوجه لهم نصيحة من خلال برنامجك الطيب وأنصح بها أيضا نفسي أقول لهم إياكم بعد أن وصلتم إلى ما كنتم تصبون إليه أن تكونوا كعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هذا تربى على موائد الإسلام وكان من حملة الحديث ومن حفاظ القرآن الكريم، وكان من الذين يحرصون على أداء الجماعات في أوقاتها، وكان ملقبا بحمامة المسجد. فلما توفي أبوه في سنة 65 من الهجرة وجاءه الخبر بأنه أصبح خليفة للمسلمين، وكان في يده مصحف يقرأه، طبق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، هذا فراق بيني وبينك، وانقلب 180 درجة. فأنا أحذر نفسي وأحذرهم بعد أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه، إياكم أن تتنازلوا عن دينكم ولا عن إسلامكم قيد ألملة، وأن تكونوا كعبد الملك بن مروان، وإنما كونوا كأبي بكر الذي حينما بويع للخلافة كان يعلم قدر هذه المسؤولية ويعلم أنه سوف يقف بين يدي الله، ولذلك قال للناس: أيها الناس، إنني لست بأفضلكم ولكنني أثقلكم حملة. فعلى الإخوة الكرام أن يعلموا أن الحمل ثقيل وأن الحساب شديد، فينبغي أن يتنبهوا لهذا إن شاء الله. فتلك نصيحة ينبغي يعني أن أقدمها لهم ولنفسي. أريد أيضا ألا يقع هؤلاء الفخ الذي نصب لهم. هذا الفخ أعداء الإسلام من العلمانيين وغير العلمانيين الآن يدندنون حول قضية: أنتم ستحكمون وستفعلون بنا كذا وكذا، ستحرمون الخمر وتحاربون العري، فيفزع الإسلاميون من هذا ويقولون لهم: لا لا، نحن لا نخشى أن نقول أننا سنكون حربا على كل ما هو يتعارض مع ديننا ومع عقيدتنا، ولا بارك الله في كرسي من أجله أفرط في ديني وفي عقيدتي، فالقبر أولى بي. هذه مسألة ينبغي أن يلتفت إليها. وأقول إن شاء الله تعالى لهذا الذي جلس يتكلم وهو توفيق عكاشة، هذا الأخرق الجاهل المخبول، وأقول هذا بملء فيه، وهؤلاء لا يستحقون منا رفقا ولا مهادنة ولا مداهنة. فشيخنا الكريم حينما تكلم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للذين أخطأوا كمعاوية بن الحكم السلمي، هذا الذي جاء إلى الصلاة فلما عطف رجل قال له: يرحمك الله، يقول: فزلقني القوم بأبصارهم، فكانت النتيجة أنه زاد الطين بلة، وقال لهم: لماذا تنظرون إلي هكذا؟ فأخذوا يضربون على أبصارهم، فأقول: فأدركت أنهم يصمتونني فسكت. وعقب الصلاة أرادوا أن يتناولوه، فيقول: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفهم، والله ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، والله ما كهرني وما شتمني وما ضربني. يقول أهل العلم: غلظة المعلم تكون في ثلاث: ما كهرني، أي ما عبث في وجهي، وما شتمني، ما استخدم لسانه، وما ضربني، ما استخدم يده. وتلك هي الثلاث التي تتحقق بها غلظة المعلم: عبوس الوجه، وحدة اللسان، وطول اليد. هذا كما قال أهل العلم كان مع معاوية بن الحكم السلمي الذي فعل هذا الأمر اعتقادا منه أن الكلام كان مباحا في الصلاة، وهو لم يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الذي شرب الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما لعنه بعض الصحابة: ما علمت إلا إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شراح الحديث: إنما قال هذا لأن الرجل كان مقرا بحرمته ولكنه ما شربها إلا لضعف نفسه. هذا الكلام الرفق يكون مع الجاهلين أو مع ضعفاء النفوس، أما الكلاب الذين ينبحون على الإسلام ويبغضون الإسلام ويعلنون كراهيتهم للإسلام فهؤلاء لا يستحقون رفقا ولا لينا. وكفانا رفق وكفانا لين في عقود سابقة حتى تطاول هؤلاء الكلاب على القرآن وعلى الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سترى أن القرآن الكريم فرق بين خطاب الجاهلين وبين خطاب الذين لا يعلمون والذين يضعفون وبين الخطاب مع أولئك الذين تطاولوا على الإسلام والمسلمين وبغضوا الإسلام والمسلمين. فترى أن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بعض الكلاب الذين قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، كان الرد من الله سبحانه وتعالى حاسما وحازما، ألا إنهم هم السفهاء. وألا أقول الذين يسفهون الإسلام الآن هم السفهاء وهم السافلة، وينبغي أن نقف معهم وقفة حازمة حتى يكفوا عن هذا التطاول على الإسلام. ينبغي أن نفرق بين الجاهل وبين الضعيف وبين الذي يبغض الإسلام ويكرهه ويسيء إليه ويسبه، تلك قاعدة إسلامية ينبغي أن نعلمها. وهؤلاء نحن نعلنهم صراحة أننا لا نكن لهم حب، فمن بغض ديننا ديننا بغضناه، ومن كره إسلامنا كرهناه، ومن أساء إلى ديننا فلن نسكت له ولن يمر هذا الكلام مرور كرامي كما يقولون. هذا الذي خرج يخوفنا من أمريكا وأشباه أمريكا، هؤلاء يتكلمون عن أمريكا لأن هي الإله الذي يعبدونه من دون الله، أما نحن فنعبد الله رب العالمين وندين لله رب العالمين، ولذلك نسير بقانون الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، نحن الله كافينا ولا نخشى من غيره سبحانه وتعالى. أكررها، الله كافينا فلا نخشى إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول للإسلاميين تمسكوا بدينكم ولا تتنازلوا عن شيء منه مهما صغر ومهما كان. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نحن لا نريد خلة أحد ولا نفتري على الله ولن نبدل في دين الله. ولذلك حذر الله نبيه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. نحن لا نركن إلى أحد فيض الملة ولن نتنازل عن شيء من ديننا. ويحضرني ما قاله أبو بكر الصديق لما خرج قوما يماطلون في الزكاة ومنعوا شيئا يسيرا، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه.
شكرا دكتور عبد الله.
لا في الدين ولا نخشى أحدا.
جزاك الله خيرا.
وأكررها، ينبغي أن نفرق في الكلام، لأن بعض الإخوة لما قال هذا الأخرق قلت يعني لا توفيق عكاش، لا دكتور عاطف، هذا ينبغي أن نقف معه وقفة حاسمة، له قناة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر مع أهل هذه القناة تسمى بقناة الفراعين، الفراعين الذين عبدوا آلهة من دون الله، جعلوا إلها للشمس وإلها للخير وإلها للشر، فسمى قناته قناة الفراعين. أما نحن فالقنوات التي ننتمي لنا قناة المسلمين.
شكرا يا دكتور عبد الله.
الفراعين وأخذ يجلس فيها هو زبانته يكيدون للإسلام ولأهله.
جزاك الله خير.
لا مهادنة لهؤلاء ولا مهادنة مع هؤلاء. وأكررها، ينبغي أن تكون لنا وقفات حاسمة. وأرجو من الإخوة الذين وصلوا للكراسي لا يرهبهم ولا يخوفهم أن يقال لهم ستمنعون العري وتمنعون الخمر. نعم لم نأ عريا ولم نأ خمرا، ويشرفنا هذا إن شاء الله رب العالمين، يشرفنا أننا لم نأ الخبث وهم يريدونه، يشرفنا أننا لم نأ العري وهم يريدونه. هذه أمور ينبغي أن تظهر بجلاء، إن فعلنا وفقنا الله وكان عونا لنا، وإن تنازلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول كلمة أختم بها قالها عمر: إن الله قد أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
جزاك الله خير،
شكرا ومعذرة للإطالة، وجزاكم الله خير.
شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور عبد الله بدر، أستاذ التفسير ومن أساتذة علماء الأزهر، وأنا بكن له كل احترام، لكن احنا مختلفين انا وهو، عشان يعني اشيل اللي اريحكم، احنا مختلفين في المنهج بتاع انا بقول ادفع بالتي هي احسن، وهو زي ما سمعنا رايه. انا رايي انه كويس ان يبقى فينا هذا الرجل، وانتوا وبقيه الضيوف زي ما قال الدكتور ناجح راي مخالف، وانه العمليه محتاجه فقه مختلف، والمنهج اللي بنتعامل بيه واللي انتوا اصلتوا له من شويه خلينا نقول انه هو له مدرسته، ولعلها تناسب بعض القوم عشان نتجاوزها ونخش
مع لازم نحط
النقاط. احنا متفقين يعني
الدكتور عبد الله بدر حاجه اخو الفاضل
طبعا،
وانا
طبعا. طب احنا هنديك 30 ثانيه في هذا الموضوع عشان لانه اصل احنا نتجاوزه
أولا
هو اصل انا تناقشت معه وهو معي هنا
اخو الفاضل
6-7 مرات،
اخو الفاضل وعالم جليل واستاذ فقه وتفسير
واحسبه مخلصا ولا ازكي على
يعني لا شك في هذا، لا لا نختلف في هذا، والخلاف لن يفسد ودي قضيه ان شاء الله. اولا قصه عن ملك بن مروان تحتاج الى تحقيق، تحتاج الى تحقيق، لانني يعني انزه عبد ملك بن مروان ان يغرق المصحف ويقول هذا اخر عهدي بك، هذا كلام ربما يسيء للدوله الامويه، وربما وضعي الرافضه وغير الرافضه ربما فاقول اخي عبد الله بارك الله فيك دكتور عبد الله، الامر يحتاج الى تحقيق هذا الاثر تخريجه من صنع الحديثي. الامر الثاني انني عهدي بالحريه والعداله والنور لن يغلق المصحف، لو غلق المصحف لغلقوه ايام عبد الناصر وايام معذبه في السجون والمعتقلات، اناس يعني علاقتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى علاقه،
لكن النصيحه كويسه. اصل في واحد
يا ايها النبي اتق الله،
الصعب
يخليه يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله،
الرغب فتنه.
الاخر حاجه اقولها يعني النصوص التي نزلت بشان المنافقين لفقه اعتقادي كفار لا يجب ان ننزلها على المسلمين، يعني العصاة من العلمانيين والليبراليين عصاة.
طيب عموما خلينا نبقى بس واحدين، احنا واخدين منهج ادفع بالتي هي احسن، الدكتور عبد الله واخد منهج اخر يعني من باب الحميه والقوه.
خلينا
هو له
ولا عاصي
لا
لا لا ولا
أنا
لا نريد ان ندخل
يعني مش عايزين على حاجه مش عايزين التوفيق عكا
شو احنا كنا
يا عمرو الليث يا عمرو اديب
لا دول ممكن
القمر ده
يا دكتور صافع عن طيب يا جماعه نشوف
الاتصال
معانا اتصال معانا اتصال خلاص احنا دخلنا في سيبونا مندي نعديها نشوف معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم يا دكتور عاطف والجو الجميل الحلو الديمقراطي الجميل اللي مفتوح لكل الناس انها تقول كلمتها بشكل كويس وحلو، او معاك الحسيني طبعا والسلام كل يوم، اللي هي ان شاء الله برضو لازمنا بنتكلم على ما بدأت به الحلقة من شكل جيد جدا، اللي هي النبرة الهادية اللي نوصل فيها للناس اللي بيتابعونا الاول مرة احنا ايه. وانا ارجو منك حاجة يا دكتور عاطف ان شاء الله باذن الله، يعني دي عدت مننا في المرحلة الاولانية، اتمنى ان شاء الله ان احنا نعملها في المرحلة دي في برنامجك الجميل المشاهد بشكل كويس، ان احنا نستضيف ولو كل مرة عضو من اللي هم مرشحين من المرحلة التانية، على اساس ان الناس اللي ما تعرفهمش يبتدي يعرفوه ويبتدي يعرفوا برنامجه من خلالك ومن خلال الناس، والناس تتصل بيه وتعرف مدى فكره
ويبقى حتى احنا عدينا مرحلة ايه
شكلك قابل يا محمد
يعني نعدي المرحلة دي
شكلك قابل من النوم
تابعين برضو للمرشحين وان احنا نشوفهم على الطبيعة ويبقى احنا حتى
ايه عرفنا
نأثرهم من واقع من واقع فكر معين لان ده هو ان شاء الله بإذن الله الناحية اللي عاوزين نرقى بيه عاوزين برضو يعني كنا قالها جميلة جدا الشيخ القرضاوي لما خطب في نفس التحرير ايها المصريون كان رائع كان جميل لم الناس حواليه احنا شعب طيب قوي يا دكتور عاصف شعب طيب جدا الكلمه الحلوه بتجيبنا الكلمه الحلوه بتجيبنا اللي هي من اول ما بدات القنوات الدينيه والناس راحت لها من خلال الرقائق والحاجات الحلوه قوي دي فلما بهم القنوات الثانيه بتستفز لده عاوزه توصلنا ان احنا نرد عليهم فخلاص يبقى احنا خسرنا القضيه لما بنيجي نتكلم سياسه لازم نتقبل النقد لازم هلاقي اللي ينقضني وانا هنقض حد في اطار جميل جدا ومشروع فانا ان شاء الله باذن الله النهارده اقدم لكم بقى غنوه جميله اسمها علشان فرحنا كلنا دي بناء على ما كان المؤتمر الصحفي الجميل اللي قام بيه النهارده رئيس الوزراء الجنزوري ونتكلم على الخطط اللي جايه وعلى الاقتصاد انا سمعنا برضه برنامجك ان شاء الله باذن الله طبعا فات الوقت ان انت تتكلموا في المؤتمر الصحفي برضه احنا عاوزين نوري للناس ان احنا متابعين الحياه السياسيه بشكل كويس جدا هنقول على فن فرحنا كلنا كمصريين بقى مع بعضنا ان شاء الله نعمل برنامج حلو ويبقى يعبر عن كل المصريين ونثبت للناس كلها ان احنا كلنا بخير الحمد لله ان شاء الله علشان صالحنا كلنا علشان صالحنا كلنا بالصابرين الخير كتير وحياة كريمة لأهلنا بالصابرين الخير كتير وحياة كريمة لأهلنا علشان صالحنا كلنا الثورة صحت البلاد ونورها نور للعباد واللي بيعرف سكته يوصل لهدفه في المعاد بالصابرين الخير كتير والعقل يحكم حلمنا علشان صالحنا كلنا الثورة مثل العمار وعايزة جهد للنهار الثورة مثل العمار وعايزة جهد للنهار مصر محتاجة لجهودنا مصر ملك للجميع وبكرة نقطف الثمار مصر ملك للجميع وبكرة نقطف الثمار بالصابرين الخير كتير والعقل يحكم حلمنا علشان صالحنا كلنا
شكرا يا حسين فيك حاجة تاني؟
يا دكتور انا عاوز النهارده برضو اقول حاجة حلوة قوي
قول
كان حزب الحرية والعدالة قال حاجة جميلة ريحت ناس كتير جدا بالنسبة للتشكيل الوزاري قالوا احنا يا جماعة من الناس دعوا بالقصة دي دلوقتي ده موضوع لاحقا خالص بعد ما يتعمل الدستور فده شكل هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة من احزابنا ان شاء الله داخلة في الانتخابات الهدوء وبرضه بتك عليك وبقول يا دكتور ارجو ان انت تقدم لنا مرشحين المرحله الثانيه عشان يبقى الجمهور يتعرف عليهم باذن الله ويبقى ايه الواحد رايح وهو عارفهم فان شاء الله حتى كل حلقه كده يبقى معاك واحد منهم ويبقى ده برنامج هايل وده ده خدمه منك للمرشحين يا دكتور
حاضر شكرا
لك
طبعا الاستاذ محمد الحسيني اللي بيقدلنا كل وعامل تتر البرنامج وتترات القناه طيب نشوف فيديو اخير ونعود لضيوفنا الكرام القرآن حياتي يهدي لصراطي الإسلامي هيكتسح
هل هيفوز؟ هل المخاوف المتعلقة باكتساح التيار الإسلامي، وهي مخاوف ليه؟ لأن هي مخاوف من احتكار السلطة، هل تعتقد أنه زالت ولا يمكن أن تكون موجودة؟ يعني هل التيار الإسلامي بالأمس واليوم في مؤشرات تقول أنه يمكن أن يحتكر السلطة ولا ما فيش احتكار؟
لا، التيار الإسلامي رصيد انتخابي موجود في مصر، مش خلاف في هذا، موجود في كل المواقع بشكل أو آخر. الإشكالية في أن هذا الرصيد إذا زاد عن حجمه يمكن أن يسبب هذه المخاوف، وبالتالي يمكن أن يبقى في وضعه الطبيعي وحجمه الطبيعي الحميد الذي يقبله الناس عندما تزداد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، فتتسع فرص المشاركة من قوة أخرى. لكن يظل هو أكثر قوة تنظيما وترتيبا للأوراق واستعدادا للعملية الانتخابية، وأنه أغلب الأحزاب القديمة منها داخل ولديه مشكلات قديمة من النظام السابق محمل بها وبأعبائها وبأخطائها، ونسبة مشاركة الأحزاب القديمة في ديكورية العمليات الديمقراطية التي كانت موجودة في ذلك الوقت أساءت إليه وإلى مراكزه وإلى قياداته بشكل كبير جدا. أيضا الأحزاب الجديدة التي تكونت ضد الأحزاب القديمة، ولم تتكون ضد الإخوان المسلمين ولا ضد التجمعات الدينية، يعني كان هم رصدها على مناهضة الأحزاب القديمة دون أن يلتفتوا لأي قوة أخرى في المشهد السياسي. فخرج، ولذلك تجد أغلب القيادات اللي موجودة في الأحزاب الحديثة الجديدة كلها كانت موجودة في أحزاب قديمة مفصلة عنها متناقضة لديها في مواجهتها في خصومتها، لكن كل التفت إلى ضرب الأحزاب القديمة دون أن يقدم نفسه بشكل جديد. يعني هذه الأحزاب لم تأخذ فرصتها في تقديم برامجها أو مشروعها أو حتى قيادتها الرأي العام، فالناس ما تعرفش نسبة كبيرة منهم، وهم هيظلموا جدا في المعركة دي.
شفنا الفيديو اللي برضو الآن من طبعا ده كان قبل نتائج الانتخابات والصورة الواضحة الآن. أيضا نبدأ من عندك يا دكتور مسعد، في دعوة قضائية لوقف إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بسبب أمية الناخبين، وانا شفت واحد البرامج دعوة واللي كانوا موجودين رحبوا بيها انه يحذر على اللي مش متعلم،
مقالات كثيرة على النت بتقول
وانه اكتفى واخد ثانوية عامة او دبلوم فصاعد. يعني بحس انه ده نوع من انواع الاهانة للشعب المصري وقلة ذوق يعني احيانا. تعليق حضرتك ايه؟
طبعا احنا
طبعا التعليق هيبقى دقيق،
الحق الاصيل
لكل خبر،
الحق الاصيل حضرتك لكل مصري ان هو يقرر البلد بتاعته فين. في فرق بين اللي بترشح واهل الحل والعقد، وفرق بين اللي بيختار. اللي بترشح واهل الحل والعقد هو ده اللي احنا معاه، ان ما يبقاش فيه عمال وفلاحين وان يبقوا كلهم ناس اهل حل وعقد حقيقة. اما اللي بينتخب فهذا حق اصيل لكل مصري ايا كان ثقافته وايا كان وضعيته، وان كنا احنا مسؤولين عن محو الاميه للمواطن المصري، مسؤولين عن توضيح يختار على ايه الاسس والواجبات اللي يختار عليها، وده دور الدعاء الاصولي يبقوا يقوموا به في هذه الفتره.
شكرا دكتور مسعد. دكتور عطله، عاوزين احنا بمناسبه الحل والعقد، احنا عندنا المجلس الاستشاري اللي طال وعدنا المجلس العسكري انه هيعمل مجلس استشاري.
نعم.
المجلس الاستشاري وكل التشكيلات اللي تمت من الثوره حتى الان كانت تشكيلات مرجعيتها اعلاميه، بمعنى
صح.
الذين تم اختيارهم هم نجوم الاعلام.
نعم.
سواء كانوا الصحف او الفضائيات. هل متصور تنصح بايه انه عشان تبقى مرتبطة بنبض الشارع وتبقى لها دور إيجابي في المستقبل، ما يروحش يجيبوا لنا نفس المجموعة ويبتدوا يعكسوا برضو في الإسلاميين ونبتدي نعمل. هل هيبقى مجلس العسكري شاطر ويقرأ المشهد الانتخابي ويستفيد وياخد استشاريين كسر من بعض التيارات ويبقى له احترام لواقع الشعب، ولا لا برضو هيبقى هم بتوع الإعلام هم المرجعية الوحيدة للمجلس العسكري؟ تتوقع ايه او تنصح بيه؟
انا استسمحك في ان انا الكلام السابق لدي اللي قاله الإعلامي وهو الإبراشي ان بيقول او المقوله اللي حضرتك قلتها ان ما ينتخبش الا عند مستوى معين. يعجبني كلام الدكتور تماما ان ده ينطبق على المرشحين، وياريت كانوا لغوا العمال والفلاحين وكانوا شافوا الناس بتوصل ليه. اللي بعديها انا بقول الله يرحم ابويا، انا ابويا كان مزارع، ولكن اذكر ان ابويا احنا كنا 8، كان غير ابويا كان يروح يشتري ارض، كان ابويا يقول انا هدفي الاساس التعليم، اصرف عليكم لغايه ما بيع هدومي. هذا الرجل لم يكن لا متعلم، دي الاستراتيجيه اللي
بيشتري ارض ولا بيبيع ارض،
كان بيبيع ارض عشان يعلم ولاد الثمانية.
انت قلت يشتري،
كان بيبيع ارض. انا عايز ناس كانت بتشتري، انما بوريك المصري البسيط اللي هو بيهمشه وبيتكلم عليه. لا، المصريين عظماء كانوا علماء او غير علماء، ده هم اللي محتاجين يتعلموا. دي قصة. القصة الثانية المجلس الاستشاري اللي بيشكله الدكتور كمال جنزوري.
لا، الاستشاري غير المجلس الوضع. المجلس الاستشاري لسه مش
بالتعاون معاه يعني.
لا لا، ده انا قريت اجتمعوا عشان يشوفوا الادوار المهم ايه يعني.
انا قريت النهاردة المرشحين لمنصور حسن، مرشحين لهذا المجلس، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ابرز اللي انا فاكره منصور حسن من الوجوه القديمة. فلا، ده معلن عليه رسمي ان كمال الجنزور بيقعد مع المجلس العسكري عشان يختاروا ده وينسقوا ويحطوا له اختصاصاته. انا بقول لاخواننا او بقول للناس كلها ان مازال المجلس العسكري لا يحترم الارادة اللي بدأت تتبلور منذ ان اسس وزارة الدكتور شرف، ومن قبل الدكتور شرف هو لم يختار حد من الاستنين حتى ذرة للرمادي في العيون. فدي سياسة انا بقول احنا قربنا نصل لمنتهى
الطريق. عشان احقاقا الحق في بعض التصريحات قالت انه طلب منهم لكن هم ما رضيش يتورطوا، عشان برضو هيبقى دورهم وصوتهم مش مؤثر، وهيحسب عليهم ان انتوا كنت موجودين. يعني عرض على بعض الطيارات منها الاخوان ورفضوا ان هم يتورطوا التوريطة دي، سواء في بعض التشكيلات الوزارية او في بعض ما شابه ذلك.
طيب والله، بس احنا الواقع ان احنا قربنا من النهاية. يعني احنا اللي ما بنستشرش فيه هنقول في ايه؟ يعني احنا امر بتفرض عليك من فوق، هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟
طيب نتمنى ان هم
عاوز يديك حاجة وياخد منك وما يديكش صلاحياتها.
نتمنى
اللي بتخلي
احنا قلنا الملاحظة، ونتمنى انه المجلس العسكري عند تكوين المجلس الاستشاري يبقى شاطر ويحترم الواقع والارض. ما يبقاش، انا بقول انه احيانا المجلس العسكري بيغفل التاريخ وبيشتغل على الجغرافيا، بمعنى انه بيتعامل مع اللحظة ومش وينسى انه هيتحاسب. طيب دكتور اسامة، عندنا موضوعين مرتبطين ببعض. انه الازهر الشريف او شيخ الازهر يواصل اتصالاته مع المجلس العسكري ومع الوزراء وثوار التحرير لتجنب اي شقاق. يعني هو كان اعلن انه يوم بوساطة لإزالة اللي هو ما بين المجلس العسكري والثوار، وأيضا في بعض الجهات طالبة مليونية بكرة مسميها حق الشهداء أو متعلقة بالشهداء. ولو أنه كان يعني الجو العام حسب ما بنظن مطالب الشهداء مكفولة وكانت ممكن تتعمل بدون مليونية لأنه لا خلاف عليها، لكن في ناس عاوزة تبقى موجودة في التحرير، والتحرير لها له يعني دلالة او له حبل سري يعني بيرجعوا له وقت الزنقة. نشوف تعليقاتك يعني الازهر والتحرير
وحق شوية عن الدعوة القضائية
وعن الدعوة القضائية لو ترجع ماشي
لا ما انا عاوز ارجع لقمة السرعة.
اتفضل.
لماذا دعوة قضائية الان لأمية الناخبين؟ ألم يكن الناخبين على أمية قبل ذلك؟ الدورة اللي فاتت 2010 ما كانش أميين، والوقتي ما عادش، لأن الإسلاميين فازوا، فالوقتي عمال يبصوا هنا وهنا نبوظ
الانتخابات. اللي راحوا القضية كانوا خايفين.
هو فجأة بقينوا أميين. هذه نقطة. النقطة الثانية يحضرني يا دكتور عاطف موقف ملك مصر مع يوسف عليه السلام المجلس الشيعي، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فيا مجلس يا عسكري، لابد أن تقرب العلماء العاملين الذين يخافون الله عز وجل. ما أنت نشكل ليبراليين علمانيين
انا شايف ان تمثيل العلمانيين والليبراليين اكبر كثير من حجمهم الطبيعي على الارض. دي مشكلة كبيرة. الانتخابات افرزت نسبة. طب النسبة دي مش مؤشر لتقرب العلماء الشرعيين اليك؟ هذه نقطة، نقطة مهمة جدا. الامر الثالث، الشيخ الازهر يوصل اتصالات طبعا العسكري والوزراء وسوار التحرير لتجنب اي شقاق. انا بقول لاخواننا في سوار التحرير، نحن الانتخابات الشرطة والجيش هيتفرغوا للتحرير ام الانتخابات؟ قولوا لي بقى، هو التحرير دلوقتي بقى شماعة الكل يلجأ اليها؟ اذا فاز الاسلاميون على التحرير، اذا تراجع الاسلاميون تجرى الانتخابات. الانتخابات مزورة اذا فاز الاسلاميون، واذا فاز العلميون نزاهة وطهارة ما شاء الله ما شاء الله. اذا الان التربص بعيوب الانتخابات لاجل افساد الانتخابات باي طريقة ان كان، لانها كل واحد في صلح انتخابات بسرعة ومزورة غير مزورة، ده قابع على كل صندوق، هتعمل ايه تاني؟ سبحان الله العظيم. بقول لاخواننا سوار التحرير عودوا الى ممارسة حقكم بطيب. نعم، ومارسوا حق الانتخاب، وهذه اول لبنة في هذه الدولة تسهموا معنا في اقامتها. لا تسهموا، فجزا الله خيرا الشيخ احمد الطيب في اتصالاته مع العسكري والوزراء وسوار التحرير لتجنب اي شقاق. لكن استوقفني هنا بعض التصريحات المتشابهة دكتور عاطف. حمزة يدعو الأحزاب لمواجهة المد الإسلامي، إسرائيل عفوا إنه زمن الإخوان، رفعة السعيد الإخوان سيصبحون أكثر توحشا بعد الانتخابات، السعيد وإسرائيل وحمزاوي في إناء واحد، حمزة في إناء واحد، تصريحات متشابهة سبحان الله العظيم.
ده بتاع الطريق اللي حنينه حتى
شويه سبحان الله.
زمن الاسلام
حقيقه كان التيار الاسلامي جاء من كوكب اخر، ويشعرون بان البلد ليس لسنا من البلد وليس لنا حق فيها، وهم الاكثر صوتا والاعلى اعلاما. لا، هذا كلام يعني نسال الله العافيه.
طيب، في عندك تعليق شكلك يا دكتور جمال في نصف دقيقة؟
أنا في نصف دقيقة. إخواني وكبراءنا، إخواننا بتوع المجلس العسكري، لو سمحت، المرحلة الأولى من الانتخابات أثبتت أنك لما بتعوز تضبط الأمن ضبطه، وفي أعلى نقطة ساخنة إحنا الانتخابات كان في عهد الرؤساء السابقين، كان أكثر حوادث قتل وعنف وعصبية كانت تتم خلال هذه الانتخابات. لما توافرت في الإرادة السياسية في عز ما احنا في ناس في التحرير وفي ناس في غير التحرير في العباسية وفي التحرير وفي غيره، استطعت أن تضبط إيقاع الأمن. فأرجوك اضبط الأمن لمصلحتك قبل مصلحتنا، رجاء خاص لإخواننا بتوع المجلس العسكري.
شكرا دكتور جمال، لك بقى 30 ثانية زيهم.
هو أنا لو لي 30 ثانية فأنا هقول في ساعات النصر يعمل فطور عند العاملين، فانا بقول لهم خدوا بالكم، سيدنا نوح دعا قومه ليلة ونهار، واحنا محاسبين على منتهى الوسع والطاقة. فانا اناشد كل اخواني اللي يحبوا المشروع الاسلامي ان يجتهدوا ليلة نهار لاتمام الامر، لان لو جلسنا او فطرنا عن عملنا نضيع.
شكرا دكتور مسعد. دكتور اسامة تدعيلنا بقى، كفايه بقى كلام في السياسه، رجعنا بقى كده
للسياسه جمعت
قلوبنا. بدعاء كده لعله يقبل في الليله المباركه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا المختلف فيه من حق ابنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. نسألك عيشة هنية، ميتة سوية، مردا غير مخز ولا فاضح. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حقق الأمن والأمان لمصرنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. شكرا إخوانا المشاهدين، وندعو الله عز وجل أن يجعل يعني هذه الكلمات وهذه اللحظات كلها لله عز وجل وملؤها الإخلاص. وبنكرر احنا بدأنا بالحب، وأشار ضيوفنا الكرام إلى أن المسلم محب للخلق أجمعين حتى الجماد والحيوان، وهذا الحب له درجات وله دلالات وله معاني وله فقه. وبنختم بأن احنا محبين لكل البشر. أنا بحب دكتور توفيق عكاشة و الأستاذ عمرو أديب والأستاذ الأبراشي وكل الإخوة الإعلاميين، وعندي أمل إن هم بعد شوية صغيرة هيفهموا أفضل، وإن شاء الله هيبقوا من الذين يدافعون عن الفكرة الإسلامية، وربنا يستخدمهم لنصرة الفكرة الإسلامية والمشاركة في المشروع الإسلامي. ده يعني شيء مش بعيد على ربنا، وإلى أن يتم ذلك نظل إحنا ننصحهم ونقول لهم يعني حسبك، ونقول لهم ده يجوز وده لا يجوز وده يليق وده لا يليق في ضوء القرآن والسنة. ونتمنى أن نعيش ونلقى الله عز وجل بالقرآن والسنة وللقرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله
القرآن حياتي يهديني ل